ذاك الايام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقتنا الليلة في الفقرة الحوارية منها مع الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي دكتور محمد عباس هتكون بعنوان تحديات وعقبات أمام البرلمان والرئيس القادم، فتابعونا وكونوا معنا والأمر أعتقد أنه مهم جدا وجدير بالمتابعة. النهاردة بدأ مجموعة أخرى من مترشحي الرئاسة اللي كانوا بيقولوا إحنا مش هننزل وكانت منتظرين يعلنوا قرارهم، بدأوا يعلنوا قرارهم رسميا. الأستاذ منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري ووزير الإعلام والثقافة الأسبق في تصريحات خاصة لليوم السابع بيعلن عن ترشحه رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية. أبو العز الحريري بيعلن أيضا ترشحه للرئاسة المصرية في منتصف ليل القاهرة أمس عبر قناة العربية، وكان حواره حول مواقف تصدير الغاز لإسرائيل، وكان يؤكد أنه سيوقف تصدير الغاز لإسرائيل في حال نجاحه، وأعلن عبر العربية ترشحه للرئاسة. وأحب أن ألفت النظر للتنبه لقناة العربية التي تأتي هذه الأيام بحلقات خاصة مع الفريق أحمد شفيق تأخذ رؤيته السياسية عن العصور السابقة في خطوة أنا أراها غريبة جدا في هذا التوقيت أن يكون أحد المترشحين للرئاسة يقدم بهذا الشكل عبر قناة العربية. في مصدر عسكري بيؤكد أن أعضاء المجلس العسكري وقعوا استقالات جماعية بتاريخ 30 يونيو 2012 كنوع من طمأنة للجماهير ان ده موعد تسليم السلطة لرئيس منتخب عن طريق صندوق الانتخابات. وقال المصدر في تصريحاته لبعض وسائل الإعلام ان احد اعضاء المجلس اكد له ان اعضاء 19 اقسموا جميعا على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة او دعم اي مرشح آخر، وأوضح أن أعضاء المجلس أعلنوا عدم نيتهم الاستمرار في حكم البلاد بعد تسليم السلطة لمدنيين ضمن انتخابات حرة وانتخاب رئيس الجمهورية. النهاردة جريدة الشرق الأوسط، والأمر ده مثير للجدل، وأرجو من الجميع الاهتمام الآن لما سأقول ولما سأعرض حتى لا يكون هناك جدل وكلام متناقل غير دقيق. جريدة الشرق الأوسط ونقلت عنها اليوم السابع تصريحات للمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي للدعوة السلفية منسوب إليه أنه قال توافق إخواني السلفي على ترشح المستشار حسام الغرياني للرئاسة، مما نسب إلى الشيخ عبد المنعم الشحات أن هناك مفاوضات مع الغرياني من جانب الإخوان المسلمين، وأكد أن الدعوة السلفية قد تؤيد الغرياني. هذا ما منشور في جريدة الشرق الأوسط وفي موقع اليوم السابع، لكن الحقيقة اللي بلغني أن المهندس عبد المنعم الشحات أنكر هذا الكلام وقال أن محدش اتصل به أصلا من الصحفيين، لكن إحنا معانا على موقع إسلام ستوري تفريغ للفيديو أو يعني للندوة التي ألقاها في لقاء جماهيري أنه هو ذكر هذا الكلام على سبيل الاستعراض للأحداث، ويؤكد فيه أنه هو الإخوان بيطرحوا أسماء، وبيؤكد أيضا أنه هو بيتمنى أن يكون مرشح الدعوة السلفية متفق مع مرشح الإخوان حتى يضمن عدم تفتيت الأصوات وضمان نجاح هذا المرشح، في إشارة واضحة إلى تجنب دعم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وده اللي هيتضح دلوقتي من خلال هذا الفيديو الذي كان قبل ساعتين مع برنامج الحقيقة على قناة دريم مع الأستاذ وائل الإبراشي. أرجو أن احنا ننصت لهذا التقرير ثم سأعقب مع حضراتكم عليه.
فهم كلامي خطأ يعني. أنا كنت في محاضرة في منزل الفتح الإسلامي في الإسكندرية، وجه لي سؤال حوالين أي مرشح من المرشحين الإسلاميين الثلاثة سوف يتوجه لهم دعم الدعوة السلفية. فأنا كانت النقطة الأولانية اللي اتكلمت فيها أن قائمة مرشح الرئاسة عموما لم تغلق بعد، وبالتالي من الوارد أن المرشحين ذوي التوجه الإسلامي أنه يزدادوا. فقلت كان عندنا الشيخ حازم والدكتور العوى والدكتور أبو الفتوح، أضيف مؤخرا الدكتور باسم خفاجي، وقلت إنما إلى علمنا أنباء صحفية أو يوجد أنباء تتردد من الإخوان بيحاولوا يقترحوا عن مستشار طارق البشتي ولكن مرفض. هناك انباء اخرى انهم بيحاولوا يقترحوا
بيحاولوا
على المستشار حسام الغرياني ولكن لم يتحدد الموقف حتى الان. فكان ده الجزء الاولاني في الاجابه بتاعتي ان انا بقرر ان القائمه ما زالت مفتوحه. قلت وبالتالي من الحكمه ان ننتظر حتى تغلق. عندما تغلق سوف نختار عبر معايير ثلاثه. انا قلت احنا بصفتنا اصلا يعني نؤمن بمرجعيه الشريعه الاسلاميه, فمن الطبيعي الا ندعم مرشحا الا اذا كان متفق معنا في هذه المرجعيه. ربما يعني لا يشترط ان يكون ينتمى تنظيميا لاي جماعه اسلاميه او انخرط في حزب في مرجعيه اسلاميه, ولكن ان تكون هذه قناعاته التي يدافع عنها في كتاباته ان كان مثلا كاتب او باحث او نحو ذلك. قلت ده شرط الاولاني عندنا. من بين هؤلاء نبتدي نفاضل في البرامج والقدره على اداره شؤون الدوله. ومن جملة من المرجحات التي قد ترجح مرشح على آخر إذا أمكن التوافق حول مرشح يدعمه الإخوان والسلفيون معا مع مراعاة شرط أن يكون في مرجعية إسلامية. وأشرت إلى أن هناك أيضا أنباء صحفية تقول أن الإخوان قد يذهبون بدعمهم إلى مرشحين من خارج من يتبنون تلك المرجعية. قلت في هذه الحالة حيكون من المستحيل أن نتوافق, لكن إن كانوا حيكون اختياراتهم جوه دائرة المرجعية الإسلامية حينئذ قد يكون مما يرجح مرشح على آخر يعني يكون متفق
يعني مولانا عبدنا. هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أعلنها في حوار معنا أن الجماعة لن تدعم أي مرشح ينتمي للتيار الإسلامي حفاظا على التعددية في المجتمع أولا, وثانيا لأنه ده هيعرض مصر لضغوط خارجية زي ما حصل مع حماس وفي الجزائر.
لعله جرى توضيح هذه التصريحات من قبل جماعة الإخوان انه مش عايز واحد اسمه انه من الإخوان او اسمه انه هو من الدعوة السلفية. لكن اظن صعب جدا على الإخوان, هو حزب او اذا كان بتكلم على حزب الحرية والعدالة دخل الانتخابات بصفته ذو في مرجعية دينية وبيتكلم على مرجعية الشريعة الإسلامية وبعدين يجيب مرشح رئاسي يدعمه وهو خصم لهذه المرجعية. هو ممكن ما يكونش من كبار دعاتها او ممن وصف بوصف اسلامي اذا كان ده
طيب. اسالك سؤالا اخيرا, لماذا تخليتم عن الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ يعني هو المرشح الوحيد الذي ينتمي بوضوح للتيار السلفي, وبالتأكيد كان يجب على حزب النور السلفي او على جماعة الدعوة السلفية أن تدعمه بشكل واضح وصريح من البداية ومن الخطوة الأولى. لماذا تخليتم عنه وأعلنتم أنكم حتى الآن لم تحسموا الموقف وبعضكم بيقول لن ندعمه؟
لا احنا الموقف الرسمي إذا كنت بتكلم على موقف رسمي للدعوة السلفية سواء أنها لم تعلن موقفها وأنها حتى الآن تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين ذوي التوجه الإسلامي بالمعنى الذي وصفته. والكلام هنا لان لابد من وعايز برضه اوضح حته لان بعض الشباب وبعض مستخدمي الانترنت بيعلق ويقول يعني ايه تدعموا مرشح وهل ده في افتئات على حق احد المواطنين. يمكن انا سمعت حضرتك في المقدمه بتقول حزب الوفد هيسمي مرشح وحزب يعني كل حزب, ده شيء طبيعي. اي قوه سياسيه بتنصح اتباعها او من يثقون في رايها السياسي بأنها ربما تمتلك فرصة أفضل من المواطن العادي أنها بتقعد مع المرشح فترة طويلة بتطلع على برامجه بصورة أدق وبتقدم نصيحة وفي الآخر كل واحد يروح قدام الصندوق يقول رأيه عشان بس البعض أحيانا
يعني لماذا لم تعلنوا بوضوح دعمكم للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل؟ كان هو المرشح المناسب يعني.
نريد أن نوازن بين الـ البرامج والكفاءة الإدارية. طبعا الشيخ حازم له يعني احترامه الشديد حتى عند غير الإسلاميين, ولكن طالما أن العملية مسؤولية وأمانة أنك تنصح الناس أن هذا هو أفضل الناس, ففي القرآن إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا لازم تحاول تشوف يعني كأنك بتحط كده يعني نقط وبتدي درجات الامانه مع القوه. طب ده لو واحد والله واخد اعلى درجات القوه والامانه في ان واحد هيبقى بلا شك ياخد الدعم المباشر اذا كان واحد اعلى شويه.
طيب
هنا
بس انتوا معنى كلام معنى كلام حضرتك ان انتم لن تدعموا اي مرشح ينتمي للتيار اليساري او القومي او الوطني او العلماني، يعني لن تدعموا عمرو موسى ولا السيد منصور حسن ولا حمدين صباحي؟
لا لا، في الواقع ان هؤلاء المرشحين يعني ربما بعيدين عن اهتماماتنا شويه، واهتماماتنا مقصوره على اللي لهم يعني طبعا هي ماده الشريعه، ماده في الدستور المصري، وبالتالي اي مصري لازم هيدافع عنها بحكم انها في الدستور. لكن ربما نريد اكثر واحد يكون كان يتمنى وجودها في الدستور مش العكس. يعني انا ممكن يكون في حاجه موجوده في الدستور ففرضت عليا دستوريا، لا احنا بندور على حد تكون دي قناعاته الفكريه وليست قناعاته الدستوريه والقانونيه.
طيب مهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم جماعه الدعوه السلفيه، الف شكر استاذ حسام.
زي ما حضرتك شفت هذا هو الحوار الذي كان قبل ساعتين او ثلاثه مع المهندس عبد المنعم الشحات على قناه دريم مع وائل براشي. في عده نقاط عايز اقولها. المهندس خالد عبد الله في برنامج مصر الجديده قبل قليل بيقول هذا الكلام، يعني ان الشيخ عبد المنعم الشحات بينفي ترشيح الغرياني والكلام ده، وبيقول سنعرض تقرير طويل يوضح الحقيقه، حيث بلغني ان اخونا وسام غضب وكتب على موقعه هل هذا يرضي الله او شيء قريب من هذا، حتى لو عبد المنعم الشحات ليه اختيار خاص مش عاوزين، وسكت واخشى ما اخشى ان كثره المرشحين سيشتت الاصوات وفي النهايه يحدث ما حدث ويفوز العلماني. اولا عده نقاط، الكلام لابد ان يضبط في النقل، انا لم اقل هل هذا الكلام يرضي الله، فطبعا انا عارف جيدا ان المهندس عبد المنعم الشحات يتقن اختيار الالفاظ التي تحتفظ بالاطار الشرعي الصحيح. انا قلت لاصدقائي على صفحتي الشخصيه وعلى حسابي الشخصي بالله عليكم ما تعليقكم على هذا الكلام، يعني جريدة انباء جريدة الشرق الاوسط واليوم السابع من قالوا هذا الكلام من الفيديو الخاص بالمهندس عبد المنعم الشحات، هو كلام ما هوش مكذوب من اساسه يعني، انما كلام في سياق العرض وسياق التوضيح، فطبعا ما هوش خبر مكذوب. فانا يعني لما اذا كان فهمني خالد عبد الله اني غضبت اخونا خالد، يعني انا لم اغضب الا لله، لان اما اسمع هذا السؤال الذي تكرر اكثر من مره من وائل ابراشي المهندس عبد المنعم، انتم تخليتم عن حازم صلاح ابو اسماعيل، وهو لم يجب اجابه واضحه وبيقول احنا على مسافه واحده من جميع المرشحين ذوي المرجعيه الاسلاميه. انا عايز بس حد يقول لي ما هو الخطا في برنامج وشخص حازم صلاح ابو اسماعيل شرعا وانا اتركه فورا. هذا كلام اعتقد يجب ان يوضح، لكن كثره تكرار عباره الباب لم يغلق بعد هي اجابه دبلوماسيه لتاخير الرد وتاخير التعليق ولا استقرار على مرشح اخر غير الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وكل له رايه. لذلك انا غير غاضب يا شيخ خالد، وانا مش عامل يعني مشكله على هذه القصه، انا لما بكتب حاجه على حسابي الشخصي لا تمثل قناه الحكمه، فهذا الكلام يمثل رايي وجهه نظري واتناقش مع الذين يشاركونني الامر على الحساب الشخصي. وفعلا حصل انقسام فورا بين الشباب، وبعضهم وضع تصميم نشاهده مع حضراتكم بيقول انه سلفي ويعني مش هيختار وغير ملتزم بقرار الدعوة السلفية في الانتخابات الرئاسية، وهل قرار الدعوة أو الجماعة ملزم بحيث تكون مخالفته إثم؟ المهندس عبد المنعم الشحات أكد أن لا في هذا الحوار لو أنتم سمعته بشكل جيد. هل يجوز أن أكون حرا في تقليد علماء وشيوخ أفاضل آخرين أعلنوا تأييدهم للشيخ حازم صلاح وإسماعيل؟ الجواب الشرعي أكيد نعم. فبالتالي يعني انا حبيت بس اعرض الامر ده علشان جاءتني بعض الرسائل وبعض الاتصالات ان انا هاجمت المهندس عبد المنعم، وهذا لم يحدث. انا لم اقل غير طلب التعليق من يشاركونني في حسابي الشخصي، وهو للاسف يعني هو عدد كبير، فعشان كده الموضوع بينتشر بسرعه، فارجو ان احنا نحافظ في علاقتنا مع بعض في نقل الكلام، في ان احنا نختار ماذا يقال وماذا لا يقال، لان احنا بنتكلم وبنتعلم من مشايخنا اولا ان احنا نختار الشريعة وحسب. فأنا أقول لكم لو وجدت أحدا يقدم تطبيق الشريعة بشكل واضح الملامح وواضح في قول الحق وموقف واضح من الربا والفحش والسياحة والأمور التي تكلم فيها الشيخ حازم صلى الله عليه وسلم كلها بشكل واضح جدا أخير من الشيخ حازم، أنا سأترك الشيخ حازم وأختار، وهو نفسه سيفعل ذلك. ف فأرجو أن يجبني المهندس عبد المنعم وجميع الذين ما زالوا متأخرين حتى الآن ينتظرون يعني من يترشح جديدا، ما الخطأ عند الشيخ حازم بوضوح؟ وبعدين الذي سيتأخر في ترشح نفسه الآن متى سيبدأ يطرح برنامجه، ومتى الناس تسمعه، ومتى الناس تناقشه؟ هل في خلال 30 يوم الجايين دول؟ أتصور أن حتى أي حد لسه بيفكر يبدأ فهو من باب التجربة ويعني المشاركة في العمل السياسي، لكن أكيد اللي أعلنوا متأخرين دول ما هماش عاملين حسابهم كويس قوي أو متأكدين كده أو عندهم حتى أمل كبير إنهم ينجحوا، لأن طبعا من بذل، متعودين حتى في الدراسة كده اللي بيذاكر من أول السنة غير اللي بيجي آخر شهر ويذاكر. الصحف القومية النهاردة بترفض تصريحات رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي بتغيير 48 من قيادتها، وتطالب نقابة صحفيين بجلسة طارئة. معانا رئيس مجلس إدارة الأخبار أستاذ محمد الهواري. السلام عليكم.
أهلا بيك. عليكم السلام.
أهلا ومرحبا بحضرتك. هل تعتبر قرار الأستاذ أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بتغيير العديد من رؤساء التحرير للصحف القومية قرار متسرع شوية يعني بدري عن أوانه؟
لا، هو الحقيقة هو ما فيش تغيير حتى الآن، لكن هو اللي حصل من حضرتك إنه رؤساء التحرير الحاليين بيكملوا مدة، فهي المدة بتاعتهم هتنتهي في 15 مارس. هو اللي هي المصطفى بس هي اللي خلت ان هم مجلس الشورى الجديد اللي يجي في نفس التوقيت بتاع انتهاء مدة رؤساء التحرير. عشان كده هم في تغييرات رؤساء التحرير، مش معناها ان برضو كل رؤساء التحرير هتغيروا، لان في بعض رؤساء التحرير يعني موجودين ما فيش مشكلة، لكن في بعض الاماكن الخالية، يعني في بعض رؤساء التحرير تجاوزوا السن القانونية اللي هي 65 سنة.
نعم.
زي الأستاذ عصام عبد المنعم في الأهرام، في بعضهم آخرين. لا طب التأكيد هيتغير لأنه طبعا تجاوز المدة القانونية،
لكن
وفي أماكن خالية شغيرة، يعني زي رئيس تحرير الأهرام العربي، لأنه هو تعيم مسك رئيس تحرير الأهرام اليومي فأصبح مجلة الأهرام العربي المنصب شاغر. أنا عندي مصف في أخبار اليوم، عندي أخبار السيارات منصب شاغر.
نعم.
في بعض المناصب الشاغرة طبعا لازم يتم شغلها يعني، وفي بعض رؤساء التحرير الأسلاف وطبعا الجدارة مش هيتم أعتقد.
إذن حضرتك لا ترى داعي للجلسة الطريقة الذي يطالبون فيها بعض الصحفيين للجلسة؟
هو كان مجلس النقابة الحقيقة كان هيعمل جلسة طريقة بكرة، بس أجلوها للأسبوع الجاي بعد البيان اللي حصل النهاردة، وان هم رئيس الأغلبية في مجلس الشورى قال ان احنا مش هدفنا يعني التغيير لمجرد التغيير، يعني ان هو في ضرورات، يعني في تغيير في ضرورات وفي تغيير وفي حاجات اخرى. معظم على فكرة معظم رؤساء التحرير هيتم الابقاء عليهم، يعني ما فيش مش هيتغيروا بشكل اللي حضرتك متخيله. بعض الصوت الكبرى يعني بعض الصوت الكبرى مش مستمرين يعني، لكن هي الهدف الاساسي من الموضوع اللي هو الاماكن الشاغره.
نعم. طيب
الاماكن الشاغره هي الهدف من الموضوع يعني.
تمام، شكرا جزيلا لك استاذ محمد الهواري رئيس مجلس اداره تحرير الاخبار. نادر بكار بيؤكد ان موقف الحزب من الحكومه سيعلن يوم الجمعة. الضباط الملتحون يبدأون كما نشرت بوابة الأهرام، وعلى حد تعبير الأهرام يبدأون نصرة دين الله عز وجل بمديريات الأمن، ويصيغون قانونا جديدا للشرطة. بدأ ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحي عقد اجتماعات دورية بأعضاء الائتلاف من الضباط للتنسيق فيما بينهم تحت مسمى نصرة دين الله والدعوة إلى الله تعالى. معنا على الهاتف النقيب حسام الشنواني. السلام عليكم سيادة النقيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح دكتور.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا فيك. الله يحفظك سيدنا. الله يكرمك.
الأهرام بتقول عليكم أنكم بدأتوا نصر الدين الله في مديريات الأمن وبتصيغوا قانون جديد للشرطة.
وطبعا يعني إحنا أقل من إن إحنا يتقال علينا إن إحنا اللي هننصر دين الله، ولكن طبعا هو ده شرف لأي حد إنه يتقال عليه كده، إن هو يعني بينصر دين الله تعالى وبيبغي أي واحد يعني بيؤمن بالله واليوم الآخر. بالنسبة هو ده كان في اجتماع بالفعل اللي هو كان 12 على الصفحة عندنا، ده اجتماع احنا كذا مرة يعني نعمل اجتماعات زي كده، بنثبت بعض، بنسلم على بعض، بنقابل بعض، في ناس مننا 18 واحد احيلوا الاحتياط، طبعا دي ظروفهم بتبقى صعبة شوية فلازم زمايلهم واخوانهم يعذروهم. فده كان الاسبوع اللي فات اجتمعنا يعني كان فضل الله عدد كبير جدا اللي جاي من اسوان واللي جاي من الاقصر يعني من على مستوى يعني مستوى الجمهوريه كلها. ونصر الدين الله عز وجل يعني اللي كان بيعبر عليها في الصفحة اللي هي ان في ناس بتطلب طلب قانوني وشرعي ودستوري وكل حاجة وقودوا بسبب مطالبة حقهم. فيعني بعض الناس طبعا بيعتبرها من نصر الدين الله انه يعذر اخوانه اللي قودوا بسبب كده يعني.
تمام. طيب ايه القانون الجديد بقى اللي انتوا بتعملوه؟
هو بالفعل كان الاخ هاني الشاكري سيادة النقيب هاني الشاكري ومجموعة من الزملاء يعني قدموا اقتراحات او صاغوا اقتراحات يعني تشريعية جديدة من شأنها يعني تلافي القصور التشريعي اللي موجود في قانون الشرطة اللي كان بيمنح سلطات واسعة جدا لوزير الداخلية من يعني يتحكم في رقاب الضباط والأفراد وكذا، وده اللي كان بنشوفه قبل كده بيجعله يتحكم فيهم في تزوير انتخابات في كذا في كذا، يعني كل السلبيات اللي كانت بتحصل نتيجة انضباط مكره ومجبر على اللي كان بيحصل فيه. فدي من فترة طويلة كان تقدم بالفعل يعني الزملاء واعطوه يعني البعض الناس مجلس الشعب ان يتعرف لجنة الدفاع والأمن، فده من فترة يعني مش أمر جديد. وكان في اقتراحات بشأن إعادة الهيكلة وكذا، طبعا لم يلقى لها بالا يعني، لكن هي كان بالفعل ده تقدمنا بيها من فترة طويلة يعني من أكثر من أسبوعين تقريبا.
نعم. من قبل يعني طيب أنا بلغني إن في أحد زملائكم الضباط الملتحين محتجز في إحدى المديريات، هل هذا الكلام صحيح؟
هو مش محتجز، هو تم احتجازه بالفعل بعد سؤاله من مفتش الداخلية ده المرأس الأول أبو بكر برهاني. تمام. كان راح طبعا كالعادة يعني زي اللي بيحصل معانا بيبعت له مفتش الداخلية هيحصل فيك وهيتسوح وأهلك ودينا نمرة أهلك نكلمهم والضغوط اللي بتحصل يعني، وبعد ما خلص السؤال وهو خارج مرضوش يمشوه فضلوا محتجزينه، وهو حضر بالفعل محضر في اسم قصر النيل والكلام ده كان النهارده يعني، فهو حرر بالفعل احتجز فترة يعني مش مازال محجوز ولا حاجة، هو احتجز فترة وبعدين نزل المفتش الداخلية يعني حاول يحل الموقف يعني وطلعه وهو حرر محضر بلقاء قسم قصر النيل يعني. وحقيقة لو متابعين يعني في الإعلام تصريحات السيد الوزير بأنه هيلاحقنا وهيمكن بينا وكذا وكذا، يعني أنا والله مش عارف مين الأولى بالملاحقة ومين الأولى بالتنكيل، هل الناس اللي نعلم جميعا يعني تقريبا عايز اقول لحضرتك حاجه، في اجماع بين الضباط على اسماء بعينها موجوده في صدق الوزاره. تمام. مش موجوده في الوزاره مستخبيه ولا لا، صدق الوزاره مديرين ادارات ومساعدين وزير وكذا وكذا، يعلم الجميع يعني فسادهم اللي مصر كلها عانت منه قبل كده يعني الله المستعان. فيعني كان اول ان هو يلاحقهم هو يعني يتصرف معاه الله المستعان. احنا بفضل الله موقفنا قانوني وباذن الله تعالى الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى احنا خلاص يعني خدنا خطوات يعني في القانونيه بالظبط كده.
نعم.
وان شاء الله باذن الله تعالى الاسبوع الجاي هنشهد يعني ان شاء الله تحرك القضيه يعني احنا 18 واحد وحل الاحتياطي.
شكرا جزيلا لك نقيب حسام الشناوين، ان شاء الله تنتصرون بالحق. جنايات القاهره بتبرئ أمين الشرطة اللي كان واخد إعدام محمد عبد المنعم الشهير بالسني الذي كان يواجه تهمة قتل متظاهري قسم الزاوية الحمراء، وأيضا أخذ براءة معاه علاء عبد الرازق وحازم الخولي ضابطي الشرطة. معنا على الهاتف سيادة العميد محمود قطري العميد السابق بوزارة الداخلية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك، زي حضرتك. يعني السني كان أشهر أمين شرطة وواجه أحكام بالإعدام وأحكام يعني كانت شديدة جدا، واليوم يأخذ براءة. ما رأي حضرتك في هذا الأمر؟
والله هو أنا أعتقد أن مثل هذه القضايا لم تأخذ حقها في التحقيقات، لأن التحقيقات في مثل هذه القضايا فيها جانب كبير جدا على الشرطة، واجب للشرطة، و الشرطة المفروض ان هي تقدم في مثل هذه القضايا تحريات تثبت او لا تثبت قيام السني بفعل ذلك. طبعا الشرطة كانت تقف في موقف معادي للثورة في خندق مواجه للثورة، فالحقيقة مش ممكن ابدا كانت هتقدم تقرير او تحريات تدل على ان السني فعل ذلك. كذلك ايضا الأمور التفصيلية في مثل هذه القضايا مثل استخراج الرصاصة من الشهداء من الجثة يعني ومقارنتها في المعمل الجنائي بالأسلحة التي تم ضبطها أو تحريزها. الأسلحة أولا حرز أسلحة، هل سلاح السني تم تحريزه فعلا؟ هل تمت هذه المقارنة بمنتهى الدقة؟ كل هذه أمور يعني مش عاوز أدي المحكمة ليس عليها أي مسؤولية، لكن لأن احنا بنحترم أحكام القضاء، لكن نعم. المحكمة بتحكم وفقا للمعطيات
والأوراق
والوقائع الموجود.
طيب.
فأعتقد أن هذه الوقائع كانت المفروض تتوافر من الشرطة، لم يتم لم تتوافر.
طيب سيادة العميد، أنت منسوب لحضرتك كلام أن مدير أمن أسيوط هيفرم أحد الناشطين من حركة 6 أبريل يدعى عبد الرحمن عادل، وأنت بتعلل ذلك بأنه لا حدود لسلطات مدير الأمن، هل هذا الكلام فعلا منسوب لك صحيح؟
أيوة فندم، فعلا الكلام ده أنا قلته وفعلا ما زلنا في حالة فكاهية من التهم منسوب لهذا الشاب، تهمة قلب نظام الحكم. قلب نظام الحكم دي تهمة بقى احنا شبعنا منها وزهقنا منها وحاجة مش منطقية. كل جريمة يا فندم لها ركنان، ركن مادي وركن معنوي. اين الركن المادي الذي ارتكبه هذا الشاب؟ انا شايف انه فيه ضعف في الثقافة القانونية لدى رجال الشرطة، لدى قيادات رجال الشرطة بالذات، وان الشرطة لن تتمكن من تغيير فكرها، فكرها متحجر داخل قفص حديدي مش هيعرف يخرج منه أبدا. نفس الكلام اللي كان بيحصل قبل كده، كل واحد يعارض النظام، وطبعا انتوا الإخوة السلفيين والإخوان المسلمين متعودين على ذلك، يعرفون ذلك جيدا. كل واحد يعارض النظام تكلها الاتهامات، وأهمها تهمة قلب النظام الحكم. أريد أن أعرف من السيد المدير فين هي يعني بيقلب نظام الحكم بالقوة إزاي؟ ما هو المحرم بس، المجرم في القانون هو قلب نظام
يعني
الحكم.
هو طبعا جدير بالذكر ان احنا نقول ان عبد الرحمن عادل عمره 17 سنة.
ما هو فيما يبدو ان من يقف ضد الثورة يخاف من الشباب.
نعم.
يعني كلما صغر سن الشاب ربما عمل له حسابا اكثر. شيء غريب زي موضوع اللحية اللي موجود في الداخلية، هذا دليل على ان الشرطة لم تتفاعل مع الثورة. يعني صعبان عليها قوي ان الاسلاميين وان ينجحوا في الانتخابات، هذا هو اختيار الشعب. ربما ان الشارع المصري كان منفلتا انفلاتا اخلاقيا اكثر من منه انه انفلاتا امنيا، وان نجاح الاسلاميين ربما انه يضفي على الشارع شيئا من الالتزام الضروري جدا لإقامة هذا المجتمع.
نعم.
الحقيقة اللحية لا يوجد قانون في وزارة الداخلية أو في غيرها أو تعليمات تمنع إطلاق اللحية. حرب دقنه ليه؟ ده راجل عاوز يلزم نفسه بالشرع، يلزم نفسه بالأدب، يلزم نفسه بالحكمة، يلزم نفسه بالعدل. ليه بتمنعه ولا عشان هي غريبة؟ اخرجوا بقى من القفص الحديدي. فالناس في أوروبا وأمريكا بيربوا دقنهم، اللي عاوز نربي دقنه هي حاجة شخصية، ولكن هذا دليل أيضا لأن على لأن اللي عارف حضرتك إزالة اللحية دي مستمدة من العرف العسكري، والشرطة المصرية تأخذ كل انضباطها من العسكرية المصرية من القوات المسلحة المصرية، وهذا خطأ شديد لأنني أحتاج إلى عسكرية في القوات المسلحة وأحتاج إلى مجرد انضباط في وزارة الداخلية. فهذا يدل على ما كانت وزارة الداخلية معسكرة.
نعم.
كانت في الماضي معسكرة.
نعم.
ونحن ضد هذه العسكرة
بالضبط. شكرا جزيلا لك سيادة العميد محمود قطري الخبير الأمني والعميد السابق بوزارة الداخلية. أصحاب شركات السياحة ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة وزير السياحة منير فخري عبد النور وإعادة هيكلة المنظومة السياحية لرفع المعاناة عن العاملين في قطاع السياحة. في 37 قبطيا تم إلغاء سفرهم لإيطاليا حسب بوابة الأهرام طلبا للجوء السياسي بزعم اضطهادهم في مصر، وهم قدموا بلاغ ضد هذه الشركة الإيطالية التي منعتهم من السفر لحضور كما يقولون أيضا حفل زفاف في موسكو. خلونا نسأل الكاتب والمفكر الأستاذ جمال أسعد. مساء الخير أستاذ جمال. حقيقة سفر 37 قبطي إلى إيطاليا ومنعهم، هل فعلا كانوا ينتهون طلب اللجوء السياسي أم كانوا مسافرين للسياحة مثلا؟
لا، هو طبعا أنا هذا السؤال لا أستطيع الإجابة عنه لأنني لا أعرف ماذا يقصدون، ولكن أنا أعلم أن هناك ظاهرة يمكن أن نتحدث عنها يدخل هذا الموضوع في إطاره تماما يعني.
نعم.
هنا أريد أن أذكر في تسعينات القرن الماضي كان مريض صادق قبل أن يتأمرك وكان محامي مغمور، كشفنا في جريدة الشعب في ذلك الوقت كانت منطقة بلسان حزب العمل، كشفنا أنه كان يأتي بالفتيات ويدعي أنهن تم الاعتداء عليهم وأن هذا اضطهاد ديني، وكان يتفق مع بعض السفارات المجبوهة ويخرج لهم تأشيرات بدعوى الاضطهاد الديني. وعندما تم كشفه سافر هذا المتأمر وأصبح أمريكاني وصهيوني الهوى، وبدأ ملاحظ أن هناك من يريد أن يتسلق على هذه الفرية وهذه الكذبة حتى يتم تحسين وضعهم الاجتماعي ووضعهم المالي، ويدعون أن هناك اضطهادا دينيا. هذه إشكالية حقيقية وخطر حقيقي لابد أن ننتبه إليه.
لا.
لأنه هناك الذين يريدون أن يحسنوا وضعهم المالي ويتخذون هذه مطية لهم، لا إذا كانوا يدرون أو لا يدرون أن هذه عملية تسيء إلى الشعب المصري وتسيء إلى مصر، كما أنها عملية مطلوب منها تمهيد للتدخل الأجنبي السافر، وذلك أعمال القرار الأمم المتحدة الصادر 1995 والذي يقول أن أي دولة تضطهد الأقليات الدينية اضطهاد منظم يمكن التدخل من قبل مجلس الأمن. يريدون تطبيق قانون الصادر من كونجرس الأمريكي سنة 1998 والذي يحدد 16 عقوبة على الدول التي تضطهد الأقليات. هنا نقول أن هناك مشاكل أخباط، ولكن هل هناك اضطهاد؟ هنا مشاكل، إنما يريدون أن يحولوا المشاكل إلى اضطهاد. يريدون أن يثبتوا للعالم أن هناك اضطهاد حتى يوهدوا للتدخل الأجنبي. ولذلك عندما نجد مثل هؤلاء يخرجون بزعم الاضطهاد الديني فهذه مشكلة خطيرة تسيء الوطن وتسيء المسيحيين قبل المسلمين.
نعم. طيب إذا ماذا تقول لهم؟
أقول أن إذا كنتم تريدون أن تحسنوا أحوالكم المادية فجميعنا نعيش مشكلة اقتصادية وجميعنا نعاني، ولكن من حق الإنسان المصري أن يحسن وضعه الاجتماعي، ولكن بالطريقة الشرعي، بالطريقة الوطني، بالطريقة الشريف. فانتماءكم لمصر يحتم عليكم أن لا تستغلوا مثل هذه الظروف الغير سوية والغير محترم والغير وطنية حتى تسووا صومة مصر.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ جمال أسعد الكاتب والمفكر القبطي. الحقيقة النهاردة بدأت تعود إلى الأذهان وإلى العيون وإلى المشهد بشكل عام الأزمة الكبيرة في السولار والبنزين. بعض المحافظات شهدت أزمة في البنزين، لكن السولار في كل مناطق تقريبا مصر على مدار الساعة تصاعد كبير في أزمة السولار وتعطل في سير المرور، وبلغتني اشتباكات كبيرة حدثت بين بعض سائقي الميكروباصات في طريق مصر اسكندرية الصحراوي حول هذه النقطة. خليني أشاهد معكم هذا التقرير وبعد كده نسمع أثر هذا الأمر على الاقتصاد.
عادت طوابير سيارات الأجرة والملاك مرة أخرى لتقف أمام محطات البنزين ربما لساعات متتالية، وذلك نظرا لنقص الكميات المطروحة وصعوبة الحصول عليها. وقد أرجع المسؤولون أسباب هذه الأزمة إلى سوء الأحوال الجوية الذي تسبب في توقف حركة الملاحة ومن ثم توقف استيراد كميات السولار التي تأتينا من الخارج والتي تقدر ب 25% من حجم الاستهلاك المحلي، ولكن السائقين وأصحاب السيارات كان لهم رأي آخر.
بالنسبة لأزمة السولار بنبات هنا وادي البطنية بتاعتي، يعني أنا من الساعة 9 لتلت بالضبط هنا أنا واقف هنا من الصبح، ولا شغل ولا مشغلة ولا أي حاجة، يبقى أنا هسدد ديونها ولا هسدد أعمل أي حاجة، وما فيش أي حاجة بقى كده، كل حاجة انتهت.
ابتدت الأزمة في السولار وفي البنزين 80 و90، وبنخش نمون يقول عايزين على كل 100 لتر 10 جنيه، يعني أنا أمون 500 لتر ياخد مني 50 جنيه؟ حرام طبعا. أنا ليه بتاع ساعة ونص واقف، ولسه قدامي كمان بتاع نص ساعة تاني. ادي اليوم راح. لما كل يوم اوقف انا بمون كل يوم. لما كل يوم اوقف امون زي كده. طب فين ايش هنشتغل ايه ونأكل عيالنا منين؟
والله العظيم الجهاز خلاص وقف عنا خلاص. عارفين نشتغل ولا عارفين وقف عنا خالص. علينا خسارة ما عارفينش يشدوها. من قلة الجهاز ايه؟ لا ايوه الجهاز دي للمعدات. المعدات وقفة في الجبل في المعجر. وقف خالص المعجر ما شغالش خلاص خرب بيتنا.
انا ساعة ونص في البنزين مش عارف اخد جاز من زحمة. والشوارع زحمة ومش عارفين نعد وما في الشغل.
البنزين في مشكلة اخر؟
البنزين الثاني يعني زحمة شوية.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاستهلاك المحلي لمصر من السولار يتراوح ما بين 35 و40 مليون لتر سنويا. تستورد مصر منها ما بين 8 و10 ملايين لتر وهو ما يقترب من ثلث الاستهلاك المحلي.
مفيش غاز ولا في غاز ولا في بنزين. وقول لك عايزين انتاج. انتاج ازاي اذا كانت المعدات واقفه في الجبل بقالها اسبوع من غير غاز ولا في. هنشتغل ازاي؟ وقول لك عايزين نتقدم. هنتقدم والله ما احنا متقدمين في حياتنا بسبب اللي عطل الوقف الحال اللي الحكومة عاملاها. مش دي مش قدام الشغل ده شغل حكومة من ايام عصام شرف والحد الجنزوري اللي كنا بنقوله هيقدمنا. هو رجعنا ورا في اخر الدنيا خالص.
وامبارح الوزير يقول لك ما في انا مش شايف مشكله لانه مش راكب عربيه جاز. يجي يقف معانا ويشوف الازمه. احنا صرنا صاحب مصنع لافف العربيه عشان العربيه تطلع تسافر. بقى لي 3 ايام شغال بنقل كراجي ادفع منين؟ فين الازمه بقى؟ صور له الازمه ووريها له والعصب طاطا وريها له بطاطا عشان يروح يجي يشوف الازمه ويشوف البلد. بيقول لك لو ركب عربيه جاز بتودي عيالهم مدارس او بياكل منها عيش مش هيقف كده. والبنزين انا بتكلم على اللي انا راكبه بقى. هو امبارح بيقول ايه؟ بيقول انا مش شايف ازمه. لا يجي بقى يشوف الازمه ويشوف احنا مصالحنا بتعمل ايه. وبندفع نقل كراجل النهارده. النقل كنت بكبها ابعت عربيه ب 100 جنيه النهارده حاطط رجل على رجل صاحبه طلعه ب 200 جنيه وتتحايل عليه.
يعني هنعمل ايه؟ زي ما انت شايف لا في شغل ولا في فلوس ولا في اي حاجه. وازمه في الجاز. الشغل لو شغال بكم اخوه على كده والله العظيم تدم هنلاقي جاز خالص.
لا تزال تصريحات المسؤولين تؤكد عدم وجود ازمه في السولار او البنزين الا ان الواقع يؤكد عكس ذلك تماما. فمنذ شهور عديده والازمه ما زالت موجوده. تظهر احيانا وتختفي عن الساحه حينا دون حل جذري من جانب المسؤولين او حتى مؤشر ينذر بانتهاء الازمه. احمد علوان، مصر الحره، قناه الحكمه.
شكرا لك احمد علوان. هذا الجهد في هذا التقرير انت ومن معك من فريق العمل. معنا على الهاتف دكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية. دكتور صلاح السلام عليكم.
سلام ورحمة الله يا فندم.
الحقيقة انا مش عارف اسأل حضرتك على ازمة السولار ولا البنزين ولا تكلفة محاكمة مبارك ولا يعني انهي مشكلة نبدأ بيها. خلينا نتكلم عن ازمة السولار. احنا بقالنا سنة تقريبا بنتكلم في نفس الازمة اللي تتحل شوية وترجع تبوز تاني. رأي حضرتك ايه؟
طب نتكلم على أزمة السولار والبنزين.
اتفضل.
احنا حضرتك معروف ان احنا كنا وقعنا مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات بين مصر ومجموعة دول اسبانيا واسرائيل وتركيا والاردن لتصدير الغاز المصري ليهم باسعار عبارة عن من 10-12% من قيمة السعر العالمي. يعني احنا بنفضل لاسرائيل حاليا والاسبانيا والتركية وللاردن البرميل اللي هو المليون وحدة غاز اللي هو زي لتر البنزين بواحد وستة من عشرة وواحد وتمانية من عشرة. في حين ان سعره الرسمي العالمي اللي موجود يبدأ من ستة وتمانية من عشرة دولار الى تمانية واتنين من عشرة وفقا للمسافات. لما انا اوصل الغاز بتاعي الدولة الخام في العالم هي اللي بتقوم بتصدير منتجاتها خام. ما فيش دولة محترمة في العالم تقوم بتصدير اي منتجات لها خام الا اذا كانت دولة لا تعمل نهائيا. انا اوصل الغاز لاسرائيل والاسبانيا وما اقدرش اوصله للسيارات ووصله للصعيد يشغلوا المصانع وطلع منتجات تم فيها وافرض مجموعة اوفر مجموعة من فرص العمل. دي جريمة كان لابد ان يحاكم عليها رأس النظام السابق. وطالما ان الجريمة ما زالت مستمرة لابد وان يحاسب حاليا القائمين على مقاليد الحكم في البلاد. دي نمرة واحد.
عندي سؤال لحضرتك. هل فعلا اسرائيل تعيد بث فائض الغاز اللي واخده من مصر تعيد بيعه الى الهند؟
طبعا يا فندم. ده في اهم من ذلك.
دي كارثه كبيره والله.
مصر حاليا بتقوم بعدم مد السلطه الفلسطينيه بالغاز حتى يتم احتياج السلطه الفلسطينيه الى اسرائيل لمدها بالغاز. وتستطيع إسرائيل أن تتحكم في الإضاءة والإنارة والتدفئة والمصانع والمولدات الفلسطينية في الاقتصاد الفلسطيني بالكامل.
الله المستعان. طيب خلينا ننتقل إلى البنزين.
نعم يا فندم.
البنزين يا دكتور صلاح.
السؤال هنا، احنا النهاردة ليه تكلفة البنزين عندنا عالية؟ هذه الأزمة اللي احنا لما نراها، انا براها انها أزمة مفتعلة لسبب بسيط. مصر بتستورد من بره بوتاجاز وكيروسين، ومصر تقوم بإنتاج الغاز. انا بستورد كيروسين ليه وبستورد بوتاجاز ليه؟ اذا كانت جميع المصانع من الممكن ان يتم تحويلها حاليا، وخاصة مصانع الطوب والامان الطوب اللي هي بدل الكيروسين والبوتاجاز، انا استخدمها بالغاز الطبيعي. هذا يقوم بتوفير ما لا يقل عن 13 مليار جنيه مصري سنويا، اي بمعدل مليار جنيه مصري شهريا. انا ليه ما قمش بالتحويل دوت؟ ليه لا يتم اقامة 26 شركة مقاولات في 26 محافظة بادخال جميع توصيلات الغاز الى اولا جميع المصانع والقرى السياحية والفنادق والمسابك وغيرها؟ يتم بذلك الضغط، يخف الضغط على البنزين وعلى الـ 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 الغاز اللي داخل. يبقى انا شغلت ناس عمالة وفي نفس الوقت ما اضطرتش ان انا استورد، وان انا اتحجج بان العملة الصعبة مش موجودة، واتحجج بان الاحتياط النقد المصري قل من 36 مليار ل 15 النهاردة. انا مش هتحجج بكده.
تمام. طيب في سؤال لحضرتك، اليوم كانت لكم تصريحات على بوابة الوفد، حضرتك قلت ان مبارك كلفنا 9.5 مليار جنيه من 25 يناير 2011 الآن. الى الان، يعني الرقم مش ضخم شوية؟
الرقم
9.5 مليار جنيه.
وهقول لحضرتك الرقم ده منين. عادة لما بنيجي نعمل اي عملية تعويض في القانون التجاري يقول لك ما لحقه من خسائر وما فاته من مكاسب. لابد وان اجمع الاثنين على بعضهم يقوم يطلع القيمة التعويضية او القيمة الحقيقية لقيمة الخسائر. من 25 يناير احنا متقسمة 25 يناير خلال 18 يوم الى يوم الجمعة 11/2، ده كانت الفترة الاولانية اللي فيها فترة المكالمات بس بموجب فواتير المكالمات الدولية اللي تمت والصفة للخارج لمندوبين رئاسة الجمهورية، والتأمينات التي حدثت على المقرات الرئاسية اللي موجودة وزيادة التأمين عليها وخلافه، كان مبلغ محدد. من قيمة 18 يناير الى يوم 3/8 او 2/8 على وجه التحديد، ال 174 يوم دولت اللي كانوا موجودين، الخسائر الاقتصادية التي حدثت من السياحة في شرم الشيخ خلال الفترة مقارنة بذات الفترة اللي هي من يوم 11/2/2010 الى يوم 2/8/2010 كان مبلغ محدد. التأمينات اللي كانت موجودة والحراسة اللي كانت موجودة والاعتصامات اللي كانت موجودة مع الناس مبلغ معين. المحاكمات التي تمت وانتقال كافة القضاء والمستشارين والإداريين اللي موجودين وتأمينهم والطيران لخلافه من مصر إلى شرم الشيخ 22 مرة بتأمينهم والفنادق مبلغ محدد. إقامة مجموع الرحلات اللي راحها من المستشفى العسكري في الطلعات الجوية اللي قام بيها من المستشفى العسكري إلى المحاكمة على مدار 36 طلعة جوية موجودة لها رقم معين. جميع التأمينات والحراسات اللي كانت موجودة والزيادة فيها والمبالغة فيها بطريقة عنيفة لتأمينه مبلغ معين. السفريات اللي قام بيها نجل الرئيس ونجله الآخر والسوزان مبارك الى الخارج والداخل والمندوبين اللي كانوا موجودين وقاموا بيها لإدارة الأموال والمكالمات وخلافه، كل هذه من مصادر رسمية موثقة سواء من وزارة الداخلية او من وزارة الدفاع او وزارة الصحة والمستشفيات اللي موجودة والنقل وخلافه. مجموع هذا يؤدي الى 9.5 مليار جنيه مصري بما يقارب 1.5 مليار دولار. السؤال اللي بيطرح نفسه من الدراسة والهدف منها ايه؟ هل محاكمة مبارك منتظرين منها استرداد جزء من هذه الاموال بعد ان اعلن عن طريق محامي الخاص انه على استعداد لسداد 2 مليار جنيه مصري فقط؟ السؤال، احنا مكلفينك لحد النهاردة 9.5 مليار، تدينا 2 وتطلع ازاي؟
طيب الله المستعان. انا الحقيقه جالي احباط بعد
هذه. بس دي الارقام الحقيقيه اللي لازم يعرفها الشعب يا فندم.
انا اسف جدا والله دكتور صلاح للمقاطعه عشان وقت البرنامج، لكن يبدو ان احنا لازم نستعرض مع حضرتك هذا الكلام بالتفصيل. شكرا ليك دكتور صلاح جودة، موظف البريد في 5 محافظات ينضمون للإضراب ويطالبون بإقالة وزير الاتصالات وأهالي الدوائة أمام حي منشأة ناصر وتجمع أهالي الدوائة. الزراعة 76 حالة نافقة و1465 حالة مشتبه بها بالحمى القلاعية سات 2، والطب الوقائي لم يتم إرسال العينات إلى لندن حتى الآن بسبب حركة الطيران، وأيضا الوزارة تقول لا اتجاه لتعويض أصحاب الحيوانات النافقة. حركة 6 إبريل تطالب بوثيقة الأزهر الشريف كمرجعية لصياغة الدستور الجديد. طيب خلونا بقى ننتقل من 6 إبريل لما حدث اليوم لأسماء محفوظ وآخرين. خلينا نبدأ بأسماء محفوظ، صدر عليها اليوم حكم غيابي بالحبس سنة وتغريمها 2000 جنيه. أسرة أسماء محفوظ أكدت أن هذا الاتهام ما هو إلا تضليل العدالة والرأي العام، لأنها لم ترى الشخص الذي يتهمها مرة واحدة في حياتها. وتساءل محفوظ عبد الحليم والد أسماء كيف تعتدي ابنتي بالضرب على رجل في سن والدها، وأضاف أن ما يحدث مؤامرة سياسية هدف تشويه صورة ابنته كما يقال. يعني هي أخذت حكم غيابي بالحبس السنة وتغريم 2000 جنيه لاتهامها أن هي اعتدت بالضرب على أحد الرجال كبيري السن. الأمر الآخر العجيب أن النائب العام يحيل بعض البلاغات المقدمة من بعض المواطنين، واحد اسمه محمد صلاح زغلول معاه 732 شخص تاني قاموا بالتوقيع على بلاغ، ضموا بلاغاتهم عددا من الصور والمقالات منسوبة للمتهمين. مين دول المتهمين؟ الأستاذ يسري فودة الإعلامي المعروف، ومعه بوسينة كامل برضو إعلامية معروفة، أبو العز الحريري عضو مجلس شعب ومترشح لسه مبارح لرئاسة الجمهورية، ونوارة نجم، وسامح نجيب، والغنيم رأس الثورة المصرية، والمهندس المستشار ممدوح حمزة، والنائب زياد العليم. كل دول تحولوا إلى القضاء العسكري، والتهمة إن هم بيسعوا لإسقاط الدولة والإساءة لسمعة القوات المسلحة. أنا هسأل الأستاذ أنور الرفاعي عن هذا الأمر. إحنا ممكن نكون مختلفين قلبا وقالبا مع كل الأسماء اللي أنا ذكرتها الآن، لكن هي النقطة الآن، لماذا كل هؤلاء المدنيين يحولون للقضاء العسكري واللي يحولهم النائب العام؟ أستاذ أنور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت هذا التساؤل مني، لماذا كل هؤلاء المدنيين يحالون إلى القضاء العسكري والذي يقوم بالإحالة النائب العام؟
هو في عشان بس واضحين جدا ان الشرط هو تصرف النائب العام يتصرف كما يشاء، الا ان احنا بنقول ان الاحاله نفسها هي غير قانونيه، وبنقول كمان ان النهارده حتى على وجه الخصوص يعني صدر حكم النهارده من محكمه القضاء الاداري النهارده لسه، يعني المفروض مش عارف هم ليه النهارده حصل ده رغم صدور الحكم بإحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية. القضاء الإداري نفسه قال لك إن هذه المادة هي مادة غير دستورية. في نفس الوقت المحكمة الإدارية في سابقة تاريخية منذ حوالي أسبوع ألغت قرار المشير بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وأوضحت في وضوح الشمس، قالت أن 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 أن, أن, أن إحالة المشير بعض أو إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية تعد مخالفة للدستور المصري، لأن من حق كل مصري أن نلجأ لقضية الطبيعة. رد عليها أحد السادة السفسطائيين قال لك طب ما الدستور معطل. المحكمة الإدارية ردت أيضا قالت حتى وإن كان الدستور معطلا ولكن القرار مخالف لكافة الدساتير والمواثيق الدولية. طيب النهاردة لما نبص على المادة اللي هي 48 مادة غير دستورية جدا بتقول لك أن السلطات العسكرية هي التي تقرر إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها من عدمه. طيب إذا كان المادة 4 قصرت أحالة الذين أو قصرت من يحالون إلى المحكمة العسكرية في أفراد عسكريين وفي الجيش حتى من كان فترة مؤقتة في القوات الداخلة في الجيش أو اللي بتعمل مناورات مشتركة معها وخلافه، لكن أحالة المدنيين للمحكمة العسكرية هي أحالة باطلة قانونا والدستور أكد ذلك. وانا بقول للجميع رغم اختلافنا معهم يعني مع معظمهم الا ان انا بقول لهم مثل انتم مش محتاجين حتى ترفعوا دعوه في المحكمه الاداريه، ولكن حكم المحكمه الاداريه له حجيه نافذه على قرار النائب العام وعلى قرار المحكمه العسكريه ان قبلت هذه الاحاله.
نعم.
فبنقول ان الماده 48 ماده غير دستوريه، محكمه القضاء الاداري في سابقه تاريخيه الغت قرار المشير حالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وقالت أنها مخالفة للدستور المصري. ولما يرد أحد وانتهت فترة الطعن. أنا عايز أفهم إحنا إذا كان إحنا عايزين بس حتى أفهم الناس قيل يعني وده قرار عرف كده زي قال لك إن يجوز إحالة المدنيين في إبان حالة الطوارئ في جرائم البلطجة فقط. احنا لا توجد حالة طوارئ.
يعني انا مستغرب. عندي سؤال اخر معلش فضل. او سؤالين استاذ انور. يعني التهم هنا ضم 2 من اعضاء مجلس الشعب.
نعم.
مش في حصانه وكده لاعضاء مجلس
الشعب؟ نعم هناك حصانه ولا بد من العمل به.
يعني ابو العز الحريري وزياد العليمي دول
نعم.
اعضاء مجلس الشعب وبعدين الاعلاميين المفروض نعم. يعني بيبقوا لهم يعني حصانه عرفيه كده شويه والا دي محاوله لاخراس الالسنه يعني.
يا دكتور انا اتمنى ان المواطن المصري نفسه يكون له كرامه مش حصانه. انا بقول النهاردة يا سيادة النائب العام اذا كان انت يعني اول جهة يجب عليها احترام الاحكام هو مكتب النائب العام. المحكمة الادارية العليا دي من ضمن المحاكم المحترمة التي تحوز على ثقة المواطن المصري اكثر من اي فرع قضائي اخر في مصر. اما بنقول النهاردة ان المادة 48 غير دستورية وده قضاء اداري يبقى في هذه الحالة يجب ان ننتظر نتيجة الطعن في المحكمة الدستورية العليا. في نفس الوقت اذا كنت بتقول ان بعد حاله الطوارئ يجوز لرئيس الدوله احاله بعض القضايا للمحكمه العسكريه نحن لسنا في حاله طوارئ والقصر في الاسباب انها في جرائم البلطجه يسري فوده لم يرتكب جرائم بلطجه ولا ابو العز الحريري ارتكب جرائم بلطجه ولا حد من دول ارتكب جرائم بلطجه. يعني احنا اذا كرهنا لا نظلم واذا احببنا لا نجامل نعم. ده المفروض علينا يا دكتور.
السؤال الاخر النشطه نواره نجم تعلن الان عدم مثلها امام القضاء العسكري وبتقول انا مش همثل هناك لاني مدنية ولست عسكرية حتى احاكم عسكريا.
نعم.
هل اذا امتنعت عن المثول امام القضاء العسكري تعد تهمة اضافية لها؟
هي طبعا هي تهمة اضافية ولكن ما بني على باطل فهو باطل. اذا كان القرار باطلا ما بني عليه في كافة الاجراءات وكافة التورات فهي كلها تورات باطلة. فانا بقول لا اوكي من حقها ده وهي اكيد سألت محاميها او استعانت بمستشارها ولكن هي بالفعل لا يحق لها المثول امام القضاء العسكري حيث انها مدنية فعلا ونحن لسنا في حال الطوارئ والجريمة المرتكبة ليست جريمة البلطجة. ثلاث اسباب تؤكد ان نور نجم وغيرها 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 لا يجوز لهم المثول امام القضاء العسكري.
نعم شكرا جزيلا لك استاذ انور الرفاعي لهذا التوضيح. سريعا الى تقرير عن رأي الشارع في محاولات تقسيم ليبيا وبهذا اختتم الفقرة الإخبارية. نشاهد هذا التقرير أبدأ بعده حواري مع دكتور محمد عباس فكونوا معنا.
أثار إعلان منطقة برقة إقليما فيدراليا يتمتع بحكم ذاتي أثار رفضا واسعا ليس على المستوى الليبي وحده بل في مختلف البلدان العربية.
يا ليبيا عملت المفروض ثورة انها تعدل البلد وانها تغير نظام استمر 42 عام. يعني 42 عام المفروض ان هم يعني يبقى عندهم استعداد ان هم يغيروا البلد. مش كفين قصامات قبيلة تحارب قبيلة عشان القذافة. طب القذافة ده خلاص مدته انتهت. خلاص المفروض نشوف الاحسن في ليبيا المفروض. لان الوقت لو ليبيا فضلت مستمرة على الحال فممكن تحصل في حرب اهلية وتبوظ البلد وتدعي الاستعمار ان هو يتدخل تاني. كفاية ان خلاص حلف الناتو يعني ما صدقنا ان حلف الناتو طلع من ليبيا. دلوقتي هيضطر ان هو يتدخل تاني والبلد هتبوظ اكتر. البلد بصراحة ليبيا راح على مرحلة يعني ربنا يسترها عليها فيها بصراحة والله العظيم.
نتمنى أن الحكومة الليبية المجلس الانتقالي والحكومة أن تكون تعي الوضع وتعي الظرفية التي تمر فيها. نحن نعرف أن ليبيا بأن بلد نفطي والأطماع تتجارى عليه بتقسيمه سواء لأن الكل يريد أن يقطف نصفه من يأخذ الكعكة نصف شيء من الكعكة.
فما قامت به قبائل شرق ليبيا لم يلقى قبولا في مختلف المناطق الليبية خاصة أن تردي الوضع الأمني في ليبيا ربما يفتح المجال أمام مناطق ليبية أخرى كي تطلب الانفصال.
وفي الحقيقة يعني حسب ما هو موجود في جميع الدول العربية هناك أطراف خارجية يعني تساهم في انقسامات في بعض الدول العربية ويرجع هذا لعدة أسباب. في الدور الأول يكون اللي هو المطامع الأيدي الخارجية في ثروات الموجودة في البلاد العربية وخاصة ليبيا حيث يعرف أنها غنية بالمواد البترولية فهناك أطماع خارجية وهذا مما يدعو إلى تفتيت الوضع الداخلي في ليبيا وخاصة تقسيمها إلى دويلات وهذا بدوره يؤدي إلى تلبية اللي هو احتياجات ومطالب الأيدي الخارجية.
في ليبيا بدأ الانقسام لأي للدول العربية كلها هتبدأ واحدة واحدة زي ما بدأت بليبيا وبدأت بجنوب وجنوب بدأت بجنوب السودان وليبيا وكل الدول هتمشيها بنفس النظام وزي ما فكوا حاولوا يعملوا في مصر يفصلوا النوبة عن البيت عن مصر فكلها هتمشي بنفس النظام ده لحد تبقى الدول هنرجع تاني لعصر الاستعمار واحدة واحدة فأكيد في دول أجنبية وليها تدخل في الحوار ده
أكيد في أيدي خارجية والسبب فيه إحنا اللي بدأنا في تقتيل شعبنا يعني القذافي قبل ما يموت هو اللي بدأ في تقتيل شعب الغرب لما شاف إن هو بيقتل في شعبه فقال ده عادي يعني لما يجي يقتل في الشعب عادي مش هتفرق معاه احنا اللي بدأنا بنفسنا كده احنا اللي عملنا في نفسنا كده احنا اللي واحنا اللي هنقف مع بعض ان شاء الله.
وقد اعتبر كثير من المعارضين تلك الخطوة مقدمة لتقسيم ليبيا ولذلك شهدت عدة مدن ليبية وقفات احتجاجية تعلن رفضها انفصال برقة ففي ذلك ضياع لمكتسبات الثورة
بانوها ترم الاول بس هو طول ما الحكومة فاسدة هبية وكل ما البلد بتضعف الامن فيها وبتضعف الاقتصاد فيها فيبقى ليها مطامع طبعا.
يبدو ان انقسام السودان ليس هو الاخير من نوعه فهي تلك العدوى تنتقل الى ليبيا فهل هذا سيناريو بدأ بالسودان ثم يستمر حتى يشمل حدود الدول العربية كلها سؤال بدأ يطرح نفسه على الساحة العربية. احمد علوان مصر الحرة قناة الحكمة.
شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الحوارية يوم الأربعاء كما المعتاد مع أستاذنا الكبير ومعلمنا الكاتب الكبير دكتور محمد عباس. السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. النهاردة عنوان حلقتنا التحديات أمام البرلمان والرئيس القادم بس يمكن زي ما حضرتك تابعت معنا في الفقرة الإخبارية في مجموعة من الأخبار يعني الساخنة التي ربما نحتاج أن نسمع من حضرتك تعليقا عليها. جريدة الشروق قبل قليل أذاعت عن مصدر إخواني أن الإخوان طلبوا المستشار حسام الغرياني بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وأيضا ذكرت الشروق أن الدعوة السلفية ترحب بذلك ويمكن نازل كمان على العاجل عندنا أن فضيلة الشيخ أحمد فريد يؤكد ترشحه أو ترشيحه للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ويقول عنه الأكفأ والأقدر بهذا المنصب وأسأل الله أن يحفظه. يعني دي مجموعة أنا عارف حبك للشيخ حازم فأردت أن احنا نبدأ بهذه الأخبار وأسمع تعليق حضرتك على هذا الأمر.
لي كتاب عن الإخوان أو عن الشيخ القطب والثورة طبع الطبعة الأولى في 600 صفحة والطبعة الثانية في 2000 صفحة يراجعها لي صديق سلفي فسألني سؤالا كان غريبا بالنسبة له يقول أنت كتبت تفصيلات كثيرة ومذهلة وأنا مندهش من أن الإخوان مع كل هذا المجهود لم يصلوا إلى الحكم أبدا وكانوا في كثير من الأحوال قاب قوسين أو أدنى منه لكنهم فشلوا في الوصول إليه والملحوظة ذكية وصحيحة. في كل مرة يناورون في الوقت أنا أحبهم جدا وأنا أحب الشهيد القطب حتى نخاع الشهيد بإذن الله الشهيد القطب حتى النخاع لكن الساسة منهم في كل مرة يتخذون يناورون وهم أذكياء ولديهم خبرة لكن وهذه نقطة تغيب عنهم وعن الإخوة السلفيين وعن عن الإسلاميين عموما نحن كإسلاميين نلتزم بالصدق نلتزم بالحق لا نخون لا نغدر الطرف الآخر يفعل كل ذلك فيكون طبيعيا في معظم الأحوال أن يستطيع النيل منا ما أظن أنه كان على الإخوان في هذه المرة وبعد هذا الزخم الهائل للثورة الشعبية وبعد هذا التأييد الذي لم يسبق له مثيل وبعد وعدهم للناس أن الإسلام هو الحل وعلى هذا انتخبوا كنت أظن أنهم لم يكونوا في حاجة للمناورة هذه المرة وفي هذه المرة بالذات سوف يكون الأمر خطيرا جدا بالنسبة لهم وقد قلت لهم في خطابات وفي مقالات وفي يعني على شاشات الفضائيات وخاصة الحكمة ذلك أكثر من مرة. في هذه المرة وكل الظروف مهيئة، إذا لم يصلوا إلى الحكم فعلا، لست أقصد فرد من الإخوان المسلمين وإنما شخص يتمسك بالإسلام، وأقصد بالذات وأنا لا أداري ما في قلبي الشيخ حازم أبو إسماعيل، في هذه المرة بالذات العالم كله يواجهنا والعالم كله ينظر إلينا، أمريكا، أوروبا، إسرائيل، القوى الداخلية والقوى الخارجية، كلهم ينظرون إلينا. لو جئنا برئيس يناور من المؤكد أنه سيهزم، لو جئنا برئيس نصف نصف سيهزم، لو جئنا برئيس يظن أنها أذكى من الآخرين سيهزم. قد الأمر ليس خلافا على طاولة المفاوضات، ليس أنا لا أضع أوراقي وأنت تضع أوراقك على المكشوف، الأمر نوايا داخلية ورغبة داخلية في القضاء على الإسلام. سوف تناوره، تأتي له بأحد، سوف يضغط عليه شيئا فشيئا فشيئا إلى أنت في حاجة. في هذه الفترة بالذات لم تمر بالعالم الإسلامي ولا بمصر فترة مثل هذه، أنت محتاج للقوي الذي يقول للأبيض أنت أبيض وللأسود أنت أسود، للقوي الذي يعرف أن نحن لا نسعى للإسلام لأن الإسلام هو الحل. وهذه نقطة يعني كنت أريد أن أتكلم فيها، نحن نسعى إلى الإسلام لأنه أمر الله، حتى لو لم يكن فيه حلا لمشاكلنا الدنيوية، هل نحن مؤمنون أو لا، هل خرجنا من التيه الذي وضعنا فيه العلمانيون من 200-300 سنة أم لا. علينا أن نتخذ الإسلام كاملا هذه المرة، لو فرطنا فيه لن يغفر لنا التاريخ ولن يغفر لنا الزمن ولن يغفر لنا الشعوب. هؤلاء الناس يريدون أن نتبع ملتهم، ليس ملتهم يعني الحرفية، يكفيهم أن نترك ملتنا، لا يهمون بعد ذلك، أن يكفيهم أن ينشروا الفساد بيننا. سامويل زويمر قال ذلك من ضمن ما قال، رغم طبعا الآية القرآنية هي الأصدق، وهم يريدوننا أن نتبع ملتهم، لكن ماذا يقول سامويل زويمر؟ يقول أنا لا أريد أن أخرجهم من الإسلام إلى المسيحية، فهم لا يستحقون أن يكونوا مسيحيين، إنما أريد فقط أن يتركوا الإسلام. في هذه المرة بالذات غير مقبول من الإخوان أو من السلفيين أو من أي جبهة أخرى المناورة. ليتهم وأنا أتكلم إلى إخوتي وأحبائي في الإخوان المسلمين وفي الجبهة السلفية وللشيخ عبد المنعم الشحات الذي أحبه وأقدره، يا أخي أنا الإنسان يشعر بمسؤولية هائلة بالنسبة لصوته فقط، فكيف تتحمل مسؤولية ملايين تنصحهم نصيحة قد تكون مخطئا فيها؟ كيف يعني بهذا الشكل؟ هل هناك طبقية في الإسلام؟ هل أنت أعلم ممن سواك؟ هل تريد من أتباعك أن يتخذوكم أربابا من دون الله؟ هل تشرعون شرعا آخر؟ هذا الرجل، وأنا أعرف، أنا أعرف يعني أصدقاء عددين من السلفيين والذين كانوا يتخذون موقفا معينا من الشيخ حازم، وتركتهم، وبعد 6 شهور وجدت بعضهم يتصل بي ويقول أنا سأنتخب الشيخ حازم لأنني لا أستطيع أن أواجه الله يوم القيامة، وأنا لا يعني رفضت أن أنتخب هذا الرجل الذي كل ما يفعله يطابق شرع الله 100%. الآخرون توجد مناورات، يوجد ولكن يعني بعد شر الله يوجد ولكن سنعمل كذا ولكن الشيخ حازم يتمتع بكاريزما هائلة، بنقاء لا يوجد عند أحد غيره في القوة في الدعوة، وقد قلت قبل ذلك وأظن هو أيضا قال، وأظن الشيخ أحمد فريد قالها، لو أننا وجدنا من هو أفضل منه لبادر هو أن يقول لنا أنا تنازلت عن ذلك لهذا الرجل. هذا أمر شرعي، من ولى أمر المسلمين فاجر فهو فاجر مثله. أنا أستغرب أن يفكروا في واحد مثل منصور حسن، يعني مع احترامي للجميع، عمرو موسى مع احترامي الله، حمدين صباح، لكن هؤلاء جميعا ينفذون جزء من المخطط الأمريكي، حتى لو أعلنوا العداء له وحتى لو ظنوا أنهم أعداء له. في الاستراتيجية توجد جملة خطيرة جدا تقول: الاستراتيجية الأمريكية من الشمول والاتساع والذكاء بحيث تكون قادرة على تحويل استراتيجيات الآخرين إلى خطوات تكتيكية في مصلحة استراتيجيتها. الجملة فيها بعض الصعوبة، لكن أضرب لكم مثلا كي أيسر فهم الجملة. عندما تكون أنت مليونيرا وبجوارك تاجر يملك عدة آلاف الجنيهات، أنت تستطيع أن تحول منافسته لك إلى خطوة تقسم ظهره، وإلى خطوة تجعله يخرج من السوق تماما. عندما ينافسك في السعر على سبيل المثال، أنت ستنزل بالسعر للنص، أنت قادر على الخسارة لفترة معينة، هو غير قادر، تخرجه من السوق. وهكذا في الاستراتيجية على كافة المستويات. أمريكا ماذا تريد؟ أمريكا أمريكا تريد إسلام بلا ما يسمونه، بلا تشدد، بلا تعصب. ما معنى التشدد والتعصب؟ معنى جزء، وهذا قالوه، ليس هذا أمرا يعني غير وارد أو أدعيه عليهم. التشدد أن تؤمن أن سيدنا محمد رسول الله فعلا، التشدد أن تؤمن أن القرآن من عند الله فعلا. في تقرير اللجان الأمريكية، التقرير السنوي للتفرقة الدينية وإلى آخره، بيطلبوا إلغاء وظيفة 2006، بيطلبوا إلغاء وظيفة المفتي في مصر، بينددوا بمصر التي تدعي إن عندها حريات دينية، ومع كده ومع هذا تتهم أو تحيل إلى المحاكمة من يدعون النبوة. أريدكم أن ترجعوا إلى هذه التقارير. يعني من يدعون النبوة، أمريكا تطالب بحجة حرية الكلمة وحرية العقائد وإلى آخره ألا يهاجموا. أمريكا تطالب بمنع الإخوان، بمنع الإخوان المسلمين فعلا من السيطرة على الحركة الإسلامية، وإتاحة الفرصة للصوفية والبهائية. وهذه نقطة مهمة جدا في كل من ينادون بالحرية الدينية البهائيين في مصر. هذا جزء ثابت في التقارير الدينية في أمريكا، وكل من ينادي بها في مصر اعرفوا أنه واحد من المرتشين من أمريكا، اعرفوا أنه واحد من الناس الذين يتصرفون ليس ضد الإسلام فقط وإنما ضد الأمة، وأنه كان يأخذ من مليارات التمويل التي لا نعلم أين ذهبت حتى الآن. إلى إخواتي السلفيين، إلى إخواتي في الإخوان المسلمين، الأمر أخطر بكثير مما تظنون، الأمر ليس لعبة. وأريد أن أقول لكم شيئا آخر. أنتم تظنون أن الأمور قد دانت لكم وأن الأمر قاب قوسين أو أدنى، أنا أدعو الله أن يكون الأمر كذلك، لكن هناك احتمال كبير جدا ألا يكون كذلك، لأن السيناريو الطبيعي للأحداث التي تحدث الآن هو انقلاب عسكري وأن تذهبوا جميعا إلى السجون مرة أخرى. السيناريو الطبيعي الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية عبد كبير، وأن في هيئة مسيطرة، وما سمعته في الجزء الإخباري الذي عرضته دكتور وسام، هناك هيئة مسيطرة بالغة القوة، أقوى حتى من كمال الجنزوري، تصطنع كل هذه الأزمات وتفعلها باحترافية هائلة. أريد أن أقول لك شيئا، في أيام مبارك كان يتاح لك قدر كبير من الحرية، لكن عندما تأتي على جمال مبارك أو على علاء مبارك أو على حسن مبارك نفسه ممنوع أن تقترب من هؤلاء. اتهم من شئت باللصوصية، لكن هؤلاء لا. الآن أظن أن هذا الفرمان ما زال سريا، لكن بالنسبة لهذه المجموعة، أمريكا تحافظ على هذه المجموعة وهي تحركها. وأظن، وهذا يؤلمني أن أقوله، أن الجيش عاجز وخائف من مواجهة هذه المجموعة، وأنه الجيش ليس خائنا ولا حتى المجلس العسكري، لكن هناك مجموعة قوية جدا، الجيش يعرف أنها في يد أمريكا وأنها تستطيع أن تفعل بها ما تشاء. توفيق عكاشة، رغم أنني كنت أعتبره من أحب المذيعين إلي، وعندما تتوتر الأمور ويعني يخيم الحزن على قلبي كنت أتفرج عليه قليلا، الآن أصبح يصيبني بالحزن والعصبية. أول أمس قال جملة خطيرة جدا، يقول: هل نحتمل هذا المجلس باللحى والإخوان وإلى آخره لمدة 5 سنوات؟ والله ولا 5 أشهر، ولا 5 أشهر. الجزء المأساوي الآخر، مع كل الاحترام لدكتور توفيق عكاشة، وهو مش دكتور على فكرة، لكن برضو مع الاحترام للدكتور توفيق عكاشة، أنا في غاية الذهول كيف يعتبره المجلس العسكري هو الشخص الذي يجب أن يتحدث باسمه. المجلس العسكري كان ممكن أن يكسب يعني خطوات كثيرة جدا لو أسند هذا الأمر إلى آخرين. المجلس العسكري بهذا ورث نفسه، لنقل أن دكتور توفيق عكاشة له كافة الحرية في قناة فضائية ملكه الخاص، أنشأتها له والدته وخالته وأخته، له مطلق الحرية فيها إلا فيما يتجاوز الأداب العامة والشروط الدينية. لكن أن يعهد الجيش إليه بالدفاع عنه، أنت حكمت على نفسك، أنت أيضا اخترت في وقت من الأوقات شخصين غير محبوبين الآن، إبراهيم عيسى ومنى الشاذلي. هناك جزء، أنا والله يؤلمني أن أقول ذلك، جزء من عدم الفهم، جزء من الذكاء المحدود، جزء من عدم الاقتناع أن تم ثورة، جزء من عدم التواصل مع الضمير الشعبي والوجدان الشعبي بتاع الناس. لهذا يا أيها المجلس العسكري أنت تخسر قضاياك. أعود إلى الإخوان المسلمين والسلفيين، من الصعب أن تخسر أمريكا المعركة، ليس مستحيلا بالطبع، ويجب أن نكسبها، ولو لم نكسبها أخشى أن نكون قد خسرنا الدنيا والآخرة، لأننا سنكون لم ندافع بالقدر الكافي عن ديننا. لكن أمريكا من وجهة نظرها أنها تخوض الآن حربا عالمية. الوضع الأخير مع جماعات التمويل لم يكن حربا داخل مصر، ولم يكن حربا من أجل قضية، كان حربا عالمية، وقد نتناول ذلك في جزء آخر من الحوار. حرب عالمية تمس أشياء كثيرة، وتمس كسر إرادة، ليس كسر إرادة مصر في قضية، وإنما كسر إرادة مصر التي تتوق أن تكون رائدة للعالم العربي والإسلامي، تتوق أن تحل محل تركيا ومحل إيران، تتوق لمواجهة إسرائيل، تتوق لمواجهة العالم العربي، تتوق لمنع التقسيم في ليبيا وفي اليمن، ومنع التخطيط المستمر لضرب الجيوش الإسلامية في أي مكان وتحطمها بالكامل. كل هذا وارد، و أي تفكير يعني لا أريد أن لن أستعمل صفة بالعقل المجرد لن تترككم أمريكا تكمل مسيرتكم. وجزء مما يحدث، وكما يفعل الشيطان تماما، الشيطان عندما يجيء لعالم أو لعابد لا يقول له هذه معصية تعال فارتكبها، وإنما يزينها له ويدخل من مدخل محبب، فكذلك أمريكا تدخل لكم من مداخل محببة. هذا مناسب دينا لكنه ليس مناسب في السياسة، هذا لن تقبله أمريكا. قرأت تشبيها أعجبني، كمثل مزارع يحرق حقول القمح كي لا تأكلها العصافير.
نعم. يعني طيب أنا عايز أقول لحضرتك الآن خبر عاجل أيضا، اللجنة أو الهيئة العليا لحزب الوفد كانت تجري تصويتا بين ثلاثة كمرشح للرئاسة، سيد عمرو موسى والسيد منصور حسن، ومرشح ثالث رفضوا الإعلان عن ذكره وفقا ل تصريحات الأستاذ محمد كامل عضو الهيئة العليا في هذا المؤتمر الصحفي، واستقر حزب الوفد على اختيار الأستاذ منصور حسن. تعليقك على اختيار الوفد للسيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري والوزير الإعلام والثقافة الأسبق وبالغ من العمر طبعا أظن حاجة وسبعين سنة.
والله الوفد كما قيل أن الدكتور سيد بدوي آخر رئيس له، لن يكون هناك وفد بعد هذا، قيل في الأدبيات السياسية. اختيارات خاطئة. منصور حسن رجل يعني أعلن بصراحة أنه ضد الإخوان المسلمين بالذات، حتى وهذا جزء مهم، منصور حسن لا يمكن أن ينجح. لماذا أدخله الآن؟ سنفاجأ في الأيام القادمة بأشخاص يهبطون علينا بالبراشوت لتفتيت الأصوات ولعمل مفاجآت تكتيكية وللعبث، ولهذا يجب أن يكون الإسلاميون بالغي الدقة والوضوح والصراحة، لا تتحملوا وزر الملايين وتقابلوا الله بها يوم القيامة. بالنسبة لمنصور حسن، منصور حسن صرح أنه إذا صارت الأمور بهذه النتيجة في الانتخابات، في أيام الانتخابات نفسها، فلن نستطيع أن نمشي في الشارع بسبب الإسلاميين. محمد نور فرحات أيضا ضد الإسلام، يعني شخص كل مؤلفاته ضد الإسلام. الوفد يقع في خطيئته كما يبدو أنه بوفاة الأستاذ فؤاد سراج الدين كانت يعني بداية النهاية، والآن نحن في نهاية النهاية. ما كان على الوفد أن يفعل
يعني ذلك. تقول حضرتك أن الوفد لم يحسن اختيار المرشح الذي له جماهيرية مثلا؟
لم يحسن اختيار المرشح الذي له جماهيرية، ولم يحسن كان يمكن أن يختار مرشح ليس إسلاميا، لكن يا أخي والله لو يعني هناك شخصيات عديدة لو اختار السيد البدوي نفسه، السيد البدوي الرجل نعرف أنه يصلي وأنه يلتزم ببعض فروض الإسلام أو بفروض الإسلام، الرجل أعلن على خلاف الواقع أن حزب الوفد ليس حزبا علمانيا بينما هو حزب علماني بالطبع، لكن أنا أصدق ما يقول لو ترشح هو نفسه لكان أفضل له، لكن هذا يأخذ من رصيد الوفد ولن ينجح. يعني هو خسر مرتين. منصور حسن من أخطر الشخصيات، وهو جزء من مشروع الإسلام الأمريكي، إسلام بلا إسلام، إسلام بلا قرآن، إسلام بلا جهاد، إسلام بلا وحدة مع المسلمين، إسلام الذي إسلام مبارك مع قدر أكثر قليلا من النظافة وقدر أقل قليلا من الفساد. هذا هو الذي يطرحه منصور حسن، والذي يطرحه يعني آخرون كثيرون يطرحه للأسف، رغم أنني أحب ببساطة هذا الرجل حمدين صباحي. حمدين صباحي أيضا ليس له أمل في النصر، ويتكلم وهذا يؤذيني فيه. حمدين صباحي كل آن وآخر يقول أن أي شرعية خارج ميدان التحرير لن تكون مجدية، إذا جاء رئيس الجمهورية من خارج ميدان التحرير فإن الشعب سيثور مرة أخرى في ميدان التحرير. أنا آسف في يعني مثل شعبي، وأنا لا أحب التحدث بالعامية، لكن هو أقرب الأمثلة إلى ذهن الآن يا رايح كثر من الفضايح. أن هو يدرك أنه لن ينجح فيحاول تفجير الوضع، بينما أنت صغير السن يا حمدين صباحي، أنت ممكن أن تفوز في المرة التالية لو استطعت أن تخرج بقدر أكبر من تعاطف الناس معك ومن احترامهم لك ومن ثقتهم فيك، لكن عندما تقول ذلك ويكون بثينة كامل نفسها وهي من هي وستة أبريل وكفاية الآن يقولون أن كل من في ميدان التحرير بلطجية وتجار مخدرات وعدد قليل جدا 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 من الخيام وهم الذين يطالبون بتطهير الميدان الآن، وأعتقد أن الجيش لعب لعبة خبيثة وذكية عندما تركهم بهذا الشكل. الآن معظم من في ميدان التحرير أناس سيئين وباعة جائلين وجرائم ترتكب بلا حدود، والذين كانوا يعسكرون فيه قبل ذلك هم الذين يطالبون بتطهيره، فعندما تأتي الآن وتقول لي لابد أن يخرج ميدان التحرير يعني حيجي لك
طيب جائل. وفي نفس الوقت تم إحالة كل هؤلاء في بلاغ واحد كده إلى القضاء العسكري اليوم. أسمع تعليق حضرتك على هذا الأمر بس بعد هذه المدخلات بعد إذن حضرتك. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم أستاذ خالد. تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا بك دكتور وسام.
أهلا وسهلا. تفضل.
أهلا بالدكتور محمد عباس.
أهلا وسهلا.
لو سمحت أنا في حاجة عايز أقولها بعيدا، يمكن تكون بعيدة شوية عن الموضوع أو جوه الموضوع، هي بخصوص الشيخ حازم. أو مش الشيخ حازم كشخص، ولكن الشيخ حازم كتطبيق شريعة. في النهاردة على قناة حضرتك قناة الحكمة في واحد كان بيكلم شيخ تقريبا قبل صلاة المغرب، كان البرنامج شغال على الحكمة، أنا مش قادر حتى أقول اسم الراجل أو اسم الشيخ. الراجل من كلمة اللي هو قالها قال أنا من ساعة ما خدت فتنة الالتزام، ما دخلت فتنة الالتزام، مش معنى الالتزام ان هو فتن، ولكن هو عايز يقول ان الجو اللي حواليه ما يقدرش يساعده عن الالتزام، لان احنا يعني احنا كمسلمين او اللي انا اعرفه يعني من ناس من الاخوان وناس من السلفيين وبعد فضل ربنا فضل دكتور حازم ماشي، ان احنا جينا عشان ثلاث حاجات: لاخراج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، وخروجهم من جور الاديان الى عدل الاسلام، وخروجهم برضو من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فسواء كان إخوان أو سواء كانوا سلفيين حبوا إن هم يشيلوا الحمل ده وإحنا كمان معاهم، فأنا حاسس إن الكلمة دي اللي الراجل قالها إن الناس توصل لمرحلة إنها تقول فتنة التزام، مش عارف هل إحنا هنقدر نقف قدام ربنا ونقول له يا رب إحنا كان في ناس بتوصل لمرحلة إن فتنة التزام وإحنا عايشين عادي، طب إحنا موجودين ليه؟ ولا احنا مستنيين لحد ما ربنا يبدلنا تاني؟ يعني هل احنا مش قادرين نتحمل مسؤولية ان احنا مسلمين ومتشرفين بكده وان
وصلت
احنا بندافع عن ربنا؟
نعم جزاك الله خيرا اخي خالد، شكرا جزيلا. ام عصام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور وسام دكتورنا المحترم المؤدب بارك الله فيك في قناتك يا رب ونفع بيك. انا بتكلم بس عشان كان نفسي من زمان اكلم الدكتور محمد ربنا يبارك في عمره وفي علمه. بقول ان احنا انتفعنا كتير جدا بكتبك وبدراساتك حضرتك، واقسم بالله بندعو لك في كل وقت على افكارك وعلى كلامك وعلى دراساتك وتحليلاتك للموقف، وبصراحة احنا ماشيين ورا حضرتك بإذن الرحمن إن شاء الله ومع الدكتور حازم. وأنا بشكر لحضرتك أدبك الجم مع الشيخ محمد حسان، وفعلا أنتم بتعلمونا وما زلتم بتعلمونا الأدب والاحترام، وقد إيه طعم الأدب جميل جدا بين العلماء، وربنا يبارك فيكم وفي علمكم ونتعلم أكثر وأكثر. وإحنا مع الشيخ حازم يا دكتور وسام، وياريت تبلغوا إنه مهما عملوا توافقات ومهما عملوا مؤتلفات ومهما جابوا رياضة، إن شاء الله الحس الإسلامي والصوت الإسلامي مش هيفتت، لأن الكل دلوقتي عارف الوجهة فين وعارف العدو فين، وعارف إن بعد ربنا سبحانه وتعالى ربنا يمكن لشيخنا الشيخ حازم.
نعم.
إن شاء الله. وثاني مرة بشكر الدكتور محمد على تحليلاته.
شكرا.
ربنا ينفعنا بعلمه.
اللهم أمين. شكرا لك يا أم عصام. وأنت توفيق. السلام عليكم. وانس توفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته. أهلا
أخي الدكتور. بشكر سيادتك واشكر أخونا الدكتور محمد عباس وأنا ليه الرأي بس يا سيادتك، يعني ليه حضرتك فضيلتك الدكتور محمد عباس يتبنوا أنه سيادتك تعمل بنا تجمع للقنوات الإسلامية، يعني حضرتك مشكورة والدكتور محمد عباس ونحسبه على خير ربنا يجزيكم خير. تكلموا الدكتور مثلا عاطف عبد الرشيد، تكلموا مع الأستاذ منت خالد عبد الله، تكلموا مع بيت القنوات الإسلامية.
نعم.
برضو نحاول نعمل شد توافق مع الإخوان، لأن فعلا زي ما فضيلة الدكتور أحمد عباس بيقول نقش تفتت وبانت الرؤية في انتخابات نقابة المحامين، يعني كان في ده زي ألارم أو إنذار أو مؤشر كده يا جماعة خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم.
تمام.
فأنت موجودكم جزاك الله كل خير، موجود على جدا وكل قانون متعلق جدا.
شكرا.
بس نقش إن مع الكثرة يحصل تشتت في الأصوات.
تمام. شكرا جزيلا. وفكرتك وصلت أخي المهندس توفيق، شكرا جزيلا. معذرة لضيق الوقت. أستاذ نصر الدين السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
معك نصر الدين من القاهرة.
أهلا بيك.
أهلا بحضرتك. والله يا شيخ وسام الواحد بيحبكم في الله جميعا يعني.
أحبك الله.
ويرجو الله سبحانه وتعالى إن أنتم يعني تكونوا يعني على قدر مسؤولية الثغر اللي أنتم تقفون عليه. وأتمنى إن يكون في لجنة يا شيخ وسام للتأليف. لجنة للتأليف تؤلف بين قلوب العلماء لدعم مرشح واحد. لان احنا بنفاجئ في بعض الخطب من بعض العلماء يعرض عن الشيخ حازم او ان هو يوقف الامر على الشيخ حازم، ان هو يستنى امر معين لما اللجنة تجتمع ولا مش عارف، وفي واحد له معرفة اخرى في نفسه لجنة كده تصد الناس ان هم يعرفوا المسار، بحيث ان احنا كلنا نبقى في مسار واحد باذن الله سبحانه وتعالى ويكون نصرة، لان دي فرصة اظن انها لن تتعرض بسهولة يعني.
نعم. شكرا جزيلا لك اخي نصر الدين. اخر اتصال في هذه الفقرة استاذ عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك تفضل.
هو ربنا سبحانه وتعالى انزل في كتابه يعني الحكم، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، يعني ما فيش حكم في الارض غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي بيشدوا ذيلا من فين جايين ومن اين السلالة بتاعتهم جاية وايه الحكم جاي فين، هم اقباط مصر ولا بيتكلموا من فين ده بالضبط؟
مش فاهم كلام. طيب انا
يعني الناس دي اللي بتشد يعني في مجلس الشعب، في ناس اخوان وفي ناس سلفيين وفي ناس، الناس دي مش تحت لواء الاسلام كلهم ولا في شيعة في مصر برضو زيهم يعني؟
نعم. شكرا لك اخي عمرو على هذه المداخلة. اعود اليك دكتور محمد عباس، كنت أسألك قبل هذه المداخلات عن الموقف اليوم من تحويل عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة المدنية ومنهم أعضاء في مجلس الشعب ومترشحي رئاسة، جميعهم يحالوا بسبب بلاغ من مواطن منضم إليه 732 مواطن آخر، يتحولون جميعا من النائب العام إلى القضاء العسكري، منهم يسري فودة، ريم ماجد، زياد العليمي، نوارة نجمة، أسماء محفوظ، أبو العز الحريري، يعني أسماء كثيرة جدا
معروفين في دعمهم للثورة بشكل عام. المهندس ممدوح حمزة.
والله من نكد نظام الحكم علينا أنه يجعلنا ندافع عن بعض من لا نحب.
لكن هذا من الإنصاف الشرعي.
من الإنصاف.
يعني حتى وإن اختلفنا معهم ندافع عنهم عندما يتعرضون للظلم.
صحيح. يعني الحكم العسكري أو المحاكمات العسكرية كلها مرفوضة وتاريخنا فيها أسود. ونحن نتذكر ما حدث في 54 ونتذكر ما حدث في 65 و66 ونتذكر أنه في عهد مبارك فقط. حكمت الأحكام المحاكم العسكرية بأحكام إعدام تتجاوز ما حكم به على المصريين من أول التاريخ المكتوب إلى عهد مبارك. يعني في من أول عهد الفراعنة إلى عهد مبارك لم يعدم عدد من الناس مثلما أعدم في عهد حسني مبارك. فالمحاكم العسكرية لدرجة وهذه نقطة قد تكون لا أريد أن أسبب حرجا، لكن لابد مع هيئتين ليس الآن، لا نريد أن نصادر الآن أو نتسبب في مشاكل الآن، لكن في هيئتين لابد أن يحقق فيما جرى منهما وإلى أي مدى جانب الصواب المحاكم العسكرية والنيابة عن الدولة. يعني هؤلاء أريد أن أعود إلى ما كنا فيه في جزء، يعني كنت أريد أن أستكمله بالنسبة لشيوخنا في الجامعة السلفية وفي الإخوان وفي الجماعة الإسلامية.
تقصد الدعوة السلفية؟
وفي الدعوة
الجامعة السلفية مش
فالدعوة السلفية أقصد. منذ زمان طويل كان يوجد فيلم سينمائي من كلاسيكيات السينما العالمية اسمه طرف قعش المجانين. باختصار شديد صحفي يريد أن يعرف ماذا يحدث في مستشفى الأمراض العقلية فيتفق مع زملائه أن يدخلوا ألا يذهبوا إليه مهما استغاث بهم لمدة شهر حتى يكتشف ما يحدث. يدخل المستشفى ويفاجأ بأشياء مذهلة وجرائم مذهلة. بعد أسبوع يكتشف الأطباء فيبدأوا يدسون له مخدرات ويعالجونه بصدمات الكهربائية. عندما يذهب أصدقائه يعني إخراجه من المستشفى بعدها بشهر يجدونه قد جن فعلا. الفحوى الذكية التي في هذا الفيلم والتي تغيب على الكثيرين أنك عندما تدخل تجربة لا تخرج منها كما دخلتها. ومن المحزن أن بعض إخوتنا الإسلاميين عموما يدخلون الآن التجربة وكأن الثورة لن تحدث. هذا شيء بالغ الخطورة على كافة المستويات. مع ثورة مثل هذه أريد أن أنبهكم لشيء. ماذا حدث للحاشية الملكية أو الوفدية أو كل الأحزاب بعد ثورة 52؟ كلهم سقطوا. أنبه الشيوخ وأنبه أساتذتنا الذين أتعلم منهم الحكمة والعلم والفقه وكل شيء، أنبههم أن التطور الطبيعي للأمور أن يسقطوا معظمهم عن أحد طريقين. إما أن تنتصر الثورة المضادة وهذا وارد بشدة وبقوة، وإما وهذا أيضا وارد بشدة وبقوة عن طريق تمرد تلاميذهم عليهم. لا أريد أن أنكأ جروحا ولا أريد أن أسبب حرجا لأحد، لكني أتذكر يوم 19/11 عندما قال الكل لأتباعهم وتلاميذهم لا تذهبوا، لكن الناس ذهبوا. كان هذا إحراجا شديدا وكان إنذارا. أرجو أن يتفهموه الآن الشباب. الآن غاضب، متحمس على درجة عالية جدا من الوعي. صديقي هذا الذي حدثتك عنه الذي يشترك مع مجموعة في مراجعة كتابي عن الإخوان يقول لي أنه رغم أنه سلفي، يعني نخاعه سلفي، لكن عندما انتخب الإخوان المسلمين وكثيرون وأيضا من الإخوان ينتخبون سلفيين. الآن حتى لو أمر الشيوخ باتباع شيخ ما، كل ما سيفعلونه أمرين: أنهم سيفتتون الأصوات وسيمزقون ضمائر أتباعهم. الأمر يجب أن يؤخذ بقدر أكبر بكثير جدا من الجدية
كثيرون جدا ممن أراهم يظنون أنهم بالغي الذكاء وهم فعلا بالغي الذكاء، لكن الأمر قد يكون أكبر منهم والمشاكل قد تكون أكبر منهم، وهناك تصور ما أنه بعد 5 سنوات لن يكون أحد من القمم الشامخة الموجودة الآن موجودا. هذا التصور أرجو ألا يحدث، لأن عندنا قمم أنا أعتز بها وكثيرون يعتزون بها، لكنهم إن لم يدركوا هذه النقطة يعني أنا أتصور مثلا وهذا كل شيء لابد أن نتناوله كاحتمالات، أتصور عملية اغتيال الشيخ حازم والثورة ستحدث في الأمة ساعتها ستمكث 10 سنوات، وإن كنت أستبعدها إلى حد ما لأن أمريكا لا تريد أن تواجه الشعب، أمريكا ستتجنب ذلك لأنها لا تريد أن تواجه الشعب. الاحتمال الآخر أن تتسبب المناورات الخائبة أو غير الحكيمة أو غير الدارسة للأمر جيدا في سقوطه في الانتخابات، هذا أيضا سيسبب درجة عالية جدا من التوتر ومن الانهيارات في أحزابهم. أرجو أن يدرس الأمر بدرجة عالية جدا من الخطورة والحكمة، كما أرجو من الشيخ حازم هذا الرجل الجليل الذي جسد مشاعر ووجدان الأمة واستطاع وحده أن يحصل على هذا الزخم الهائل من الناس، لدرجة أنني أحيانا أقول لأتباعه لا تكونوا متحمسين هكذا، الرجل يريد أن تفكروا بعقولكم أكثر من عواطفكم. حقق هذا الزخم وحده بلا أحزاب، بمعارضة من كافة يعني القوى الخارجية، القوى الداخلية، الثورة المضادة، الحركات الاستمالة التي تؤيد الزخم الهائل للشيخ حازم الآن إدانة لبعض إخواتنا الإسلاميين. أرجو منهم أن يتناولوا هذا الأمر بخطورة، الأمر ليس سهلا، النصر ليس قريبا، النصر من المحتمل أن نفقد ما حصلنا عليه، توفيق عكاشة قد يكون هو الحكيم بيننا.
نعم، وخاصة لو أعلن ترشحه بشكل رسمي هتبقى مشكلة كبيرة. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك، إحنا الأربعاء الماضي وكنا في مع بعض في هذه الحلقة، الطائرة الأمريكية العسكرية هبطت أثناء وإحنا بنتكلم في حلقة وبعد ساعات أخذت المتهمين وسافرت، وطبعا حدث ما حدث خلال الأسبوع الماضي من الكل يتبرأ من مسؤولياته نحو قضية المنظمات والتمويل الأجنبي. أحد الزملاء يسألك على الشريط، هل تعرف ما هي التهديدات التي يمكن أن تكون أمريكا هددت بها المجلس العسكري فحدث ما حدث وهرب هؤلاء الأمريكان المتهمين حتى الآن في هذه القضايا؟
نعم أعرف بعضها، وعن طريق يعني بعض الأصدقاء من الجيش، هم على المعاش صحيح، لكن قالوا لي أنهم هددوا شخصيتين كبيرتين في الجيش، والمشاهد سيفهم، لا يوجد داعي أن أجرح شخصيات معينة، أنهم هددوهما بمصير نرويجا. نرويجا كما تعلمون كان رئيس بنما وكان يعمل مع المخابرات الأمريكية في تجارة السلاح والمخدرات، عندما غضبت أمريكا عليه قبضت عليه وسجنته 20 عاما، وبعد نهاية 20 عاما استلمته فرنسا كي تحاكمه بتهمة 2010 استلمته فرنسا عشان تحاكمه بتهمة غسيل أموال. هدد بذلك، هددنا حتى بحرب من إسرائيل. أنا أعرف أن كثير جدا من الكلام الذي يمكن أن يقال قد يقال تبريرا لما حدث، لكن من المؤكد أن أمريكا صعدت تصعيدا خطيرا جدا في هذا الوضع، وللأسف إخوتنا أحباءنا يا من أحببناكم فذبحتونا لأنكم يعني معدل الذكاء يتناسب مع توفيق عكاشة، يا عالم يعني لا يصلح هذا لقيادة دولة. عندما تتصادم القيادة العسكرية المصرية مع القيادة العسكرية الأمريكية فأمريكا لابد أن تكسب، عندما تتصادم القيادة السياسية المصرية مع أمريكا أمريكا لابد أن تكسب، عندما تتصادم الاقتصاد الكذا الكذا، لكن عندما يتصادم الشعب المصري مع أمريكا لابد أن يكسب الشعب المصري، لأن أمريكا لا تحتمل عداوة الشعب المصري. أنت الجيش تخلص من نقطة قوته الرئيسية وتصرف تماما كمبارك، لكن أريد أن أضيف نقطة هامة هنا، لو كان الجيش أو المجلس العسكري طيعا لأمريكا تماما ما أذلته هذا الإذلال وما أهانته هذه الإهانة. أمريكا تحاول أن تروض كما كانت تروض العبيد، ومن الواضح أن المجلس يقاومها بشكل ما، لكنه عندما وجه بالتهديد انهار كما انهار عبد الحكيم عامر في 67، انهار وانسحب انسحابا غير منظم، مع أن كان يوجد آلاف الوسائل التي ينهزم فيها بشرف. وأيضا وهذا جزء مرير جدا وذابح جدا لنا، أنه كان يمكن أن ينتصر. كانت هذه المعركة معركة كسر إرادات، كل طرف يريد أن يكسر إرادة الآخر، وكان الجيش يستطيع أن يتضرع بالشعب. أنت الآن بعد ثورة 25 يناير عندك زخم شعبي هائل، لو خرجت الآن قلت أن أمريكا تريد كذا، ولو أدركت أمريكا أنك ستفعل هذا، والله لما وصلت ضغطها عليك، لكنك خفت لأنك بنفس طريقة مبارك تحاول عزل الشعب. أنت لم يصلك بعد أن هناك ثورة قامت، أن هناك 20 مليون يمكن أن يكونوا في الشارع تاني يوم يحاصروا السفارات ويحاصروا السفارة الأمريكية ويصل صوتهم إلى العالم كله. أنت خفت. أمريكا وهي تضغط عليك هذه الضغطة لم تكن عينها على 16 فرد أمريكي، أمريكا عين بانوراما على العالم كله. أمريكا تضغط عليك هكذا كي لا تعترض على انفصال برقة في ليبيا، كي لا تعترض على تقسيم اليمن، كي لا تعترض على مؤامرة بشكل من الأشكال يدبرونها لكي يبقوا على الأسد ويفنوا الجيش السوري. هناك أشياء كثيرة جدا كان على الجيش. لكن على العموم النقطة البالغة الأهمية التي أنبه لها، أمريكا ضربتنا ضربة هائلة، يجب ألا نواصل ضرب أنفسنا بعدها. الهدف الأمريكي الرئيسي الآن إحداث شق ما بين الجيش والأمة، اعطانا انطباع وفكرة أنه خيب أملنا، أنه ساهم في إذلالنا، أنه لم يتشبع بعد بروح الثورة. وقد يكون بعض هذا أو حتى كل هذا حقيقي، لكن النقطة الرئيسية ما يزال الجيش ليس طنطاوي وليس عنان. ذهب عبد الحكيم عامر إلى حيث ذهب، ذهب شمس بدران إلى حيث ذهب، ذهب علي شفيق إلى حيث ذهب، وبقي الجيش المصري ابننا وحبيبنا وعمودنا الفقري. التركيز الآن، وأظن أن هذا كان في ضمن الخطة الأمريكية، إذلال الجيش لإذلال الشعب وإحداث الوقيعة بينهما، أنت تسببت في كذا، علينا الآن أن يعني نتمتع أو نحتفظ بقدر كبير من الصبر، بقدر كبير من الشجاعة، بقدر كبير من وضع الأولويات، ليحاكم قيادة الجيش كلها بعد كده، ليحدث أي شيء. لكن الذي يجب أن نظل حريصين تماما عليه أن الجيش هو العمود الفقري للشعب، وأن الهدف الرئيسي لأمريكا والهدف الرئيسي للثورة المضادة هو تفتيت هذا الجيش وإحداث وقيعة بينه وبين الشعب. أريد أن أقول لك شيئا أخيرا في هذه النقطة. أنت جيش مصر سنة 67 عندما يعني لحقت به تلك الهزيمة المذلة والمهينة ظل لمدة 6 أو 7 أعوام إلى أن تملك نفسه وبجهد خارق. الشرطة حتى الآن لأنها أخطأت في حق الشعب هذا الخطأ وتشعر بقدر هائل من المشاعر المضادة لها فهي شبه مشلولة. عندما توجه هذه الكراهية وهذا الإذلال للجيش الذي سينسحب إلى المعسكرات إلى معسكراته بعد 1 أو 2 شهر، ماذا سيحدث للأمن بعد ذلك؟ هذا شيء وراءه أشياء أخرى مخططة. يجب أن نحافظ الجيش على كرامته، لا مانع أبدا أن نحاكم الفريق المشرطة الطاوية، الفريق سامي عنان، كل أعضاء المجلس العسكري، لكن يظل الجيش ويظل جزء من العرفان، رغم أن هذا له ملابسات كثيرة جدا بأن المجلس العسكري لم يطلق النار على الشعب، أخطأ كثيرا جدا في حقه، لكن أعتقد أنها كانت سوء إدارة، سوء تخطيط، عدم قدرة على الممارسة السياسية، لكن يظل شيئا يجب أن نحافظ عليه وأن نحاسب المخطئ فيه.
نعم. طيب خلينا ناخد إجابات الأسئلة أو يعني خالد. طيب حاضر، ناخد المدخلات الأول.
فضل.
بعد إذن حضرتك عشان أستاذ أشرف. أستاذة سهام تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك دكتور وسام، يعني أرجو أن يسعني صدرك في أقول للدكتور محمد عبيد.
طيب.
يعني على قد ما الواحد يعني بيسمع كلام والكلام أفزعني، بالنسبة للمجلس العسكري وإن أمريكا خاف من أمريكا زي ما يحصل مثلا قبل كده، لكن اللي أنا يعني بستغرب له ومن إمتى الجيش، ما إحنا طول عمرنا واقفين جنب الجيش الشعبي والجيش واقف جنبه من 52 لحد وقتنا هذا. إزاي يعني المجلس العسكري يشك إن الجيش الشعبي هيبعد عنه ولا إنه مش هيقف جنبه في هذه المحنة؟ طيب أنا اللي عايز أسأل الدكتور محمد عباس بحسه الوطني العالي، عايز أسأله، طبعا كلنا مش مختلفين على الشيخ أبو إسماعيل وكلنا مختارين وكلنا عايزين، طب هل يتم الالتفاف على إرادتنا وإرادة الشعب لو اخترناه عن طريق الصندوق إن أمريكا، أنا عارفة إن أمريكا مش عايزة الشيخ أبو إسماعيل، هل هيلتف على إرادتنا ويلطمنا لطمة أخرى زي هذه اللطمة التي أوجعتنا جميعا مش قادرين نفوق منها، وهيجيبوا لنا زي ما هم عايزين توافق او تواطؤ زي ما هم بيقولوا، ولا الحكم هيبقى للصندوق واحنا اللي نختاروا احنا اللي عايزينه؟ بس ارجو ان هو الدكتور يوضح
طيب. لنا اتفضل. شكرا لحضرتك. اتفضل يا دكتور جاوب على هذا السؤال حتى ناخد اتصال اخر.
تزوير الانتخابات هو منذ الان يتم بمبلغ من 3 الى 12 مليار جنيه ضخت في المجتمع، هذا يتم لتزوير الانتخابات. التأثير بمعلومات خاطئة، إذلال، محاولة إذلال الجيش وإذلال الشعب المصري، الحصار الاقتصادي حتى من الدول العربية لنا، كل هذا يتم. لو التلويح بما حدث لحماس، مصر غير غزة، مصر ستقود مصر لو انتهزت هذه الفرصة ستهزم أمريكا فعلا. وكلام الشيخ حاجب قد يظن البعض مما يعني لا يستوعب الفكر السياسي والفكر السياسي داخله، قد يظن أنه يبالغ، مصر فعلا تستطيع أن تذل أمريكا، ومن قال هذا ليس الشيخ حازم، من قال هذا فلاسفة ومفكرين أمريكيين ومنهم الكتاب المهم جدا بيبوتال كانتريز الدول المحورية، أن قال هذا أن مصر لو غيرت اتجاهها ستهزم أمريكا، لأن ستتبعها الدول العربية، ستتبعها الدول الإسلامية، ستتبعها دول عدم الانحياز، ستكون نمطا آخر من الفكر. فهذا معروف. تزوير الانتخابات بكل ما يستطيعون سيتم بالأموال، والفكر الأمريكي الآن بيقول إن وهو فكر الشيطان عموما، إن الأموال تستطيع أن تفعل كل شيء، تستطيع أن تشتري الناس، تستطيع أن تزور أصواتهم، تستطيع أن تخدعهم، تستطيع أن تزلزلهم بمرشح يأتي في وقت غير مناسب، أو بالضغط أو الإيحاء أو خداع قيادتنا الإسلامية لكي تختار اختيارات غير مناسبة، هذا كله وارد. ثم في النهاية التزوير في الصناديق وارد أيضا، ويجب أن يتجمع الشعب كله ليمنعه منعا باتا.
دكتورة هالة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
عليكم السلام.
الله. أنا بشكر جدا قناة الحكمة على رأسها طبعا الدكتور وسام، بارك الله فيك على الجهد العظيم اللي بتبذله من أجل ديننا، لأن عايزين نمكن ديننا، فالحمد لله إن ربنا رزقنا بقناة الحكمة عشان فعلا فعلا هي أعظم قناة، أنا حاسة كده يعني.
أنا بشكر حضرتك
وبشكر حضرتك جدا جدا وكل القائمين على القناة. وأشكر جدا دكتور محمد عباس، هذا الرجل العظيم الذي نكون له كل حب وتقدير واحترام، فهو نموذج للإنسان المسلم الذي يتقي الله والمخلص لدينه، وطبعا حضرتك دكتور وسام يعني، واحنا عايزين نموذج دي يعني. أنا سعيدة جدا أن أنا عايشة في العصر ده اللي فيه ناس زي حضرتك وزي دكتور محمد عباس وزي الشيخ حسن إسماعيل، أنا في منتهى السعادة أن أنا أحيا في هذا الزمن، وفخورة جدا ان في من المسلمين الامثال ديت يعني، مش عارفه اقول ايه فيها يعني. الحمد لله
شكرا على العالمين،
وطبعا الشكر والحمد لله شكرا عظيما وحمدا عظيما. بس انا ليا تعليق، احنا طبعا انا من اشد المؤيدين للشيخ حازم ابو اسماعيل ربنا يكرمه، احنا عارفين الاسباب طبعا يعني خلاص يعني. بس هو النقطه ايه لما احنا بنقلق ليه؟ احنا بنعمل ده ليه؟ مش عشان ربنا سبحانه وتعالى وعشان نصر الدين؟ يبقى مين الناصر؟ الناصر ايه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. الشيخ حازم ولا الاسلام محتاج للدعوه السلفيه ولا الاخوان ولا لاي شخص في العالم، لان ما دام احنا معتصمين بالله سبحانه وتعالى فيكفينا هذا. فهي دي الرساله اللي عايزه اوصلها، هو الاخلاص لله سبحانه وتعالى والتمسك قوي قوي بالاتجاه ده. ان احنا مين بايده كل شيء؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني مين المدبر لكل الامور؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهي هي دي الرساله عايزه اوصلها.
وهكذا قال النهارده الشيخ مصطفى العدوي على قناه الحكمه تعليقا على مساله ترشيح الشيخ حازم، وقال انه يراه هو الاصوب والاكفأ ولا يستطيع ان يشارك في اختيار احد لا يعلي منهج الشريعه بوضوح. استاذ عطيه السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا برحب بحضرتك وبالدكتور الفاضل الدكتور محمد عباس.
الله يبارك.
ويا ريت حضرتك لله تستحملني، ليه؟ لان انا فعلا انا منتظر الليله دي، يا يجي لي السكر يا مراره يا سكته قلبيه.
لا انا عندي
بقول والله العظيم فعلا يعني احنا الشيخ حازم ربنا سبحانه وتعالى ينصره.
نعم.
على من خالفه من اهل الباطل وعلى من خذله من اهل الحق، لان الخذلان من اهل الحق اقسى 100 مره اشد 100 مره من مخالفه اهل الباطل.
فانا نعم. بقول بس خلينا ما نقولش خذلان، يعني نقول معلش. مثلا تباطؤ في اتخاذ القرار او
معلش اقول لحضرتك حاجه. نعم. الشيخ حازم هل في اسلاميين غيره؟ اه في اسلاميين غيره، بس مين من الاسلاميين اللي احنا جربناهم في مواقف مع عمر عبد الرحمن ومع سوريا ومع المواقف الاسلاميه؟ احنا يا جماعه الخير لله الشيعة عرض علينا قروض علشان تدخل حسينيات عندنا، وفي اسلاميين عندهم قلوبهم متشربه للفتنه.
نعم.
يا جماعه الخير لله الشيخ حازم هينصر اي قضيه اسلاميه مهما حقرت، من اول اللحيه اللي الاسلاميين بيقولوا مش وقتها، حتى قضايا العظام قضايا لله عز وجل. فاني بقول نداء للحمله، حمله حازم ابو اسماعيل في كل مكان، بالله عليكم خدوا الشهرين ونص دول ما فيش نوم فيها، اتكلموا في المواصلات، عرفوا الناس الشيخ حازم. لولا الشيخ حازم بفضل الله عز وجل ما كانش هيحصل انتخابات رئاسيه اصلا.
صحيح. يوم 19/11 والثلاث ايام اللي بعديها هي اللي عجلت الامر.
طب لله اسمعني بقى.
طيب حاضر.
اسمعني لله، انا بكرر، انا قلت لحضرتك قبل كده في لقاء الشيخ حازم القصيده البسيطه، فانا هكررها لله. معلش ممكن
سريعا اتفضل.
تمام. بنقول للشيخ حازم بنبيعك نساء ورجال ونسندك بالروح والمال، يا رمز الشريعه يا اشجع من الاسد واجمل من الغزال، كلامك جميل واصلك اصيل، منهجك الدليل وشايل امال، عقيدتك قويه ونفسك ابيه وصاحب قضيه، سحابك ثقال قلبك رحيم، عقلك كريم لسانك كليم، عليك الجلال قوي الاراده صحيح العباده، تريد الشهاده صدوق المقال، مبادئك صريحه ولغتك صحيحة، أمتك الجريحة شيخات المثال، يا عالم وعابد يا عز السلام يا صاحب ظلال، يا حازم يا فارس يا جندي وحارس سياسي ممارس وشايل جبال، يا قائد مربي وعابد لربي، رأيتك لربي تجيد السؤال ترد المظالم، يا وطني وعالم بأرضك ومصرك نسيبك محال، نسيبك محال. أشكرك وأشكر القناة الحكمة المباركة، وربنا سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتك وحسنات القائمين عليه.
نعم. المخرج عايزك يا أستاذ عطية ما تقطعش الخط. آخر اتصال في هذه الفقرة. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة
الله. دكتور أسامة تحية لحضرتك.
أهلا بيك.
وتحية لوالدنا العزيز الغالي دكتور محمد عباس.
بارك الله فيك.
والله يا دكتور محمد يعني يوم الاربعاء ده اصبح عندنا يوم عيد زي يوم الجمعه بالظبط.
بارك الله فيك.
انا بزود على حضرتك دكتور محمد وبقول لحضرتك لابد ان احنا نشكل لجنه من جميع التيارات الاسلاميه، سلفيه واخوان شيوخنا الكبار والعظماء، وعشان نقعدوا ونتفقوا عشان اللي يخطا التاريخ يحاسبه، لان احنا كلنا بنتكلم الفرصة مش هتتكرر. أنا بقالي أكتر من 20 سنة بقرا لحضرتك، وحضرتك أكدت إن الفرصة دي مش ممكن هتيجي تاني. كلنا متأكدين إن الفرصة دي مش هتيجي تاني، لو اختلفنا انتهينا خلاص. أنا بأمانة أنا عندي 42 سنة، نفسي بقى أشوف الحلم، نفسي أشوف الحلم، يعني نفسي أشوف الحلم، والحلم أصبح واقع. فعايزين اللي يخطأ التيارات كلها تقعد. مش ممكن هنختلفوا شيوخ اسكندرية شيوخ القاهرة شيوخ الإخوان كلنا نعود ولازم نتفقوا لأن الفرصة مش هتتكرر. تخيل الطرف الثاني بيعمل قد إيه. شوف حلقة القنوات الفضائية كلها لما تطلع مشكلة زي الأخ السلفي اللي هو كذب ده كله عمال يتكلم كله عمال يعمل اتفاق اتفاق في الباطل كله اتفاق. إنما إحنا هنا دلوقتي كتيار إسلامي علماءنا يعودوا شيوخنا الكبار أساتذتنا الدكاترة بتوعنا العلماء بتوعنا نعودوا ونتفقوا ولازم نطلع بحال. الفرصة مش هتتكرر تاني.
طيب.
والله ما هتتكرر تاني يعني أنا هعيش أكتر يعني
واضح رأي حضرتك بشكرك شكرا جزيلا. طب ناخد سريعا الأسئلة المشاهدين عشان عندي عدد كبير قوي على الفيسبوك عايز برضو أخد رأي حضرتك فيه. أستاذ خالد كان بيقول على مسألة فتنة الالتزام وقال يعني صعب قوي ان احنا نجد ونسمع من يصف الالتزام بالفتنة بسبب ما رأى يعني من بعض المواقف اللي ما كانش يحب ان يشوفها. رأي حضرتك ايه؟
يعني هو التعبير قد يعني يحتمل تفسيرين. فتنة الالتزام بمعنى ان صعوبته انك تقف مدافعا عن الحق مهما احيط بك وبهذا المعنى يكون مقبولا. بالمعنى الاخر طبعا يكون سلبي لكن في هذا الاطار نحن في حاجة رغم أنني لست صوفيا بل لي موقف معين من الصوفية مع احترام طبعا لقمامها الشامخة الملتزمة بالسنة والجماعة لكن في إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي جزء أتوجه به بمنتهى الأدب وبمنتهى الالتزام وبمنتهى الخضوع والله إلى شيوخنا وأساتذتنا إلى شيوخي. نحن في حاجة إلى مراجعة أنفسنا. هل ضمن أحد منكم الجنة؟ هل ضمن أحد منكم أنه الآن أصبح مخلصا أمام الله تماما؟ هل ضمن أحد منكم أنه تخلص مما يجول في قلب أي مسلم مهما كان الغيرة الحقد الحسد أشياء كثيرة مثل هذه؟ نحن في حاجة إلى مراجعة النفس إلى لأني أظن في بعض المواقف أشم من بعض شيوخنا الأجلاء هذا وليس هذا عيبا كسيما هذا جزء من الابتلاء للبشر جميعا جزء من الابتلاء الذي الحياة كلها ابتلاء وجزء منها ذلك. أخشى أن يكون العوامل المحركة لبعض شيوخنا الأفاضل الأجلاء من الشيخ حازم مثل هذا أخشى أن يكون الدافع لهؤلاء أنهم يشعرون أن باعهم أطول أو أن تاريخهم أقدم أو إلى آخره أو من كانوا يريدون منه أن يستأذنهم أو يذهب لهم كناس يعني هم أكبر منه. يا سادتي أنتم أكبر منا جميعا لكن في لحظات معينة يجب أن نتخلى عن كل كبريائنا. الحديث النبوي الشريف الذي يقول ما معناه أنا أخشى تماما من إن يكون الواحد منا قاب قوسين من الجنة فيعمل عمل أهل النار فيذهب إلى النار والعكس أيضا. أخشى أن نكون الآن قاب قوسين من النصر ثم نندفع بأخطائنا إلى الهزيمة ثم نندفع بأخطائنا إلى 60 عام أو 100 عام أخرى. المسؤولية الآن ليست مسؤولية نجاح شخص يعني ربما في الانتخابات القادمة أو بعد القادمة يكون الفرق غير كبير بين مرشح ومرشح لكن الفرق الآن هو هل سنعكس الاتجاه الذي يحارب الإسلام وانتصر عليه وسحق أهله ونكل بهم وعذبهم منذ سقوط الأندلس أم سنناور ونخسر معركة مرة أخرى. هذه معركة ليس فيها مناورة هذه معركة ينطبق فيها قول الشهيد سيد قطب يعني على الأئمة ألا يأخذوا بالرخص. إذا وجدتم أفضل من الشيخ حازم في الدين والاتجاه إلى تطبيق الشرع الكامل يعني اذهبوا إليه. لكن هل بعد كل هذه التضحيات وكل هذا ألم وهذا أوجهه للإخوان المسلمين بالذات هل بعد كل هذا تبقى المادة الثانية من الدستور كما كانت عليه. بعد 500 سنة من العلمانية تقول لي مبادئ بعد 500 سنة من التنفيذ.
وحدث الخلاف في المجلس بين حزب النور والحرية والعدالة. النور مصرين مع الأصالة والبناء والتنمية على أن تكون كلمة أحكام الشريعة، والحرية والعدالة تقول تكفي مبادئ.
يعني أنا أحب الإخوان كثيرا ولا أريد أن أنال منهم أبدا والله، لكن هذا خطأ استراتيجي وخطأ تاريخي. بعد كل هذا الزمن ماذا لو لم يكن أيدك الشعب هذا التأييد؟ ماذا لو تكن حصلت على هذه النسبة؟ من الأخطاء الكبرى في حد 73 أننا لم ندرك كم الانتصار الذي حققناه في الأيام الأولى فلم نندفع إلى الممرات. كان رأسنا وتفكيرنا ثابتا بدرجة محزنة مما جعلنا لا نحقق النصر الذي كان يجب أن يكون، ولو حققناه لما وقعنا في كل هذه الأشياء التي نقع فيها الآن. الإخوان حققوا انتصارا لم يكن أحد يتوقعهم، قالوا أنهم سيدخلون ب 35% من الأصوات أو بثلث الأصوات المرشحين وحققوا هذا النجاح الكاسح. ماذا لو أنهم دخلوا ب 100% كانوا سيحققون أكثر من ذلك. أليس هذا الدعم الشعبي يعني دليلا لهم أن اتبعوا شرع الله؟ أن مبادئ الشريعة الإسلامية هذه كلمة علمانية بالكامل. مبادئ الشريعة الإسلامية هي مبادئ كل دين، بل هي مبادئ البوذية أيضا. الصدق والشرف والأمانة ولا تقتل أخاك ولا تزني، هذا موجود في كل دين. أنا أريد الشريعة الإسلامية كامل أحكام الشريعة الإسلامية، ولو لم تفعلوا هذا ستكونوا أضعتم شيئا بالغ الأهمية، وهذه فتنة. غير أن أعود إلى سؤال صاحبنا، فتنة التزامكم بشيء ما تحملوا ما كل ما يمكن أن يحدث من التزام بشرع، لكن عندما تقولون أحكام الشريعة بماذا تلتزمون؟ بشرع العلماني؟ بشرع أمريكي؟ بماذا تلتزمون؟ يعني هل هذه هي وديعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم؟
طيب، في مجموعة من المشاركات أضعها بين حضرتك. علي العبيدي بيقول أن هناك تحدي خطير للرئيس القادم، وهو الجواب على السؤال الآتي: هل يستطيع محاسبة المقصرين من المسؤولين الحاليين حتى المنتسبين المجلس العسكري؟
لابد، وهذا جزء من الصدمة التي حدثت بعد ذهاب الأمريكيين. البعض يظن أننا كنا مرضى جدا وبرئنا، وأنا قلت مرات كثيرة أننا كنا مصابون بالسرطان وسنحتاج لفترة طويلة من النقاهة. الوحيد الذي يستطيع محاسبة المقصرين هو الشيخ حازم أبو إسماعيل، لكن لا أقولها من الآن كي لا يطالبه الناس بعد ذلك بأكثر مما يطيق. أنت عندك لابد أن تتم عملية مصالحة كما حصلت في جنوب أفريقيا وكما تحدث الآن في المغرب، لأن أنت عندك، تريدون أن نتكلم بصراحة؟
نعم.
عندك 3 مليون مجرم يستحقون دخول السجن، هل ستدخلهم جميعا السجن؟ أنت لابد أن نتيح لرئيس الجمهورية القادم فكرا جديدا. كنا نعامل مبارك بطريقة ليس فيها ثقة على الإطلاق، يجب أن نعامل الرئيس القادم، وأرجو من الله وأدعو الله أن يكون الشيخ حازم إسماعيل، بطريقة أخرى أن نثق فيه، نثق في أدائه، وأن نعطيه الوقت الكافي لحل المشاكل بالطريقة الكافية. لأن أحيانا تكون إجراء ما هو الإجراء الصحيح، لكنك لو فعلته تحصل كثيرا، وخاصة الناس يواجه بمعوقات من الداخل ومن الخارج ومن العالم كله.
نعم. طيب، في هالة حمدي بتقول: أنا عاوزة أوضح حاجة، إننا لما اخترنا السلفيين أو الإخوان فقط لأنهم يطبقوا الشريعة، ومش معنى أن اخترناهم يحتكروا تفكيرنا لأننا لسنا قطيعا. ياسر حامد بيقول: تحياتي للوالد الفاضل دكتور محمد عباس، ولي سؤال: هل ما تطرحه جماعة الإخوان يعني أنهم يبحثون عن رئيس يقاد لهم لا يقود هو هذه البلاد، ولا تكون السلطة المطلقة دون الرجوع إليهم وحدهم دون غيرهم؟ ألاحظ ذلك وشم رائحته، فهل توافقني؟
يعني حضرتك هتوقعيني في كلمة ما كنتش عاوز أقولها.
لا، ده ياسر.
واحد
ياسر حامد.
يا أستاذ ياسر توقعني أنت، يعني سؤال ذكي. أخشى أن البعض يريد أن يتعامل مع رئيس الجمهورية القادم كما تعاملت مراكز القوى مع أنور السادات، أنهم يريدون رئيسا يستطيعون السيطرة عليه وتطويعه. الشيخ حازم إسماعيل غير قابل للسيطرة عليه وغير قابل للتطويع، بمعنى أنه لو جاء رئيسا للجمهورية فهو الشخص الأول في مصر، لو جاء غيره يمكن أن يكون الشخص الثاني والثالث والعاشر. من يريدون أن يكون في المراكز الأولى لا يرحبون بالشيخ حازم صلاح إسماعيل، لكنني واثق أن دينهم وضميرهم وصفاء نفوسهم سينتصر في النهاية على النوايا الشخصية والنوازع الشخصية، وسيستطيعون أن يتخذوا القرار السليم والصحيح.
نعم. دكتور محمد مصدر بيؤكد لحضرتك حبه لحضرتك في الله، وبيضم صوته لصوتك في مبايعة الشيخ حازم. هل بعد ترشح الدكتور باسم خفاجي يمكن أن يتراجع الدكتور محمد عباس عن ترشيح الشيخ حازم؟ وبيقول لي بالله عليك أسأل حضرتك السؤال ده محمد علام.
دكتور باسم أنا أكن له احتراما كبيرا، وكنت أتمنى أن لا يترشح لأنه لا أمل عنده في النجاح. كنت أتمنى أن لا يترشح، وكثيرين من المرشحين يعني خاصة دكتور باسم في عمر يستطيع أن يتقدم المرة القادمة أو بعد القادمة، منحه الله الصحة والعمر. ما أظنه هو طبعا قيمة فكرية جيدة وأفضل من معظم المرشحين، لكن كنت أتمنى وأتمنى حتى الآن أن يقول أنه تنازل للشيخ حازم.
تمام. سؤال عكسي من أحمد بشر بيقول لحضرتك وللحكمة، أخشى أن تتحولوا من مؤيدي للشيخ حازم إلى شيعة الشيخ حازم والله المستعان، في إشارة يعني أن احنا منزله أكبر من منزلته.
أنا أحييها على خطابه المؤدب جدا، لأن في فرق رتح إلكترونية ترسل شتائم عنيفة جدا في هذه الأيام، فهو يعني اتهم يا سيدي، أقبل انتقادك وأقبل تحذيرك، ونحن شيعة الحق أينما كان.
نعم. رضا حامد يقول الدكتور أبو الفتوح الآن مع عمرو الليثي يقول أنه كان بيروح السينما وبيحب يسمع الموسيقى ويسمع أم كلثوم وفيروز ومحمد عبد الوهاب، نحن نريد رجل يطبق شرع الله بصدق. وكفاية مش هكمل بقية الرسالة.
دكتور أبو الفتوح مع احترامي لي واحترامي أيضا وحبي الشديد للدكتور محمد حبيب، لكن يا دكتور محمد حبيب أنت رجل أكبر بكثير وأعز بكثير من أن تأكل بعض المشاعر في صدرك وقلبك وضميرك، وحتى لو اختلفت مع الإخوان يجب أن لا تهاجمهم بهذه الطريقة. الدكتور علي منعم الفتوح يحزنني أيها الرجل الذي أحببته، أيها الزميل الذي أحببته، أن تتحول إلى بديل للبرادعي، وكل من كان يؤيدون البرادعي يؤيدونك الآن. ابتعدت كثيرا جدا عن مرافئك الأولى واقتربت كثيرا جدا من مرافق الأعداء، أدعو لك بالهداية.
بس هناك ماجد يختلف مع حضرتك، ليس كل من كان مع البرادعي أصبح مع دكتور أبو الفتوح. بيقول أنا كنت مع البرادعي وهاجمتوه، ودلوقتي أنا مع حازم صلاح أبو إسماعيل وناويين تخزلوه، في مشكلة بينكم وبين الصدق مش فاهمها. لا إن شاء الله لن نخزله، وإن شاء الله نحسن الظن بكل مشايخنا الذين تأخروا في الإعلان أو إعلان التأييد، وهذا يعني نوع من خلاف وجهات النظر، لا نحجر يعني على الآخرين وجهة نظرهم، ولكن إحنا اتعلمنا منهم إعلاء راية الشريعة بكل الوسائل الممكنة وإعلاء تطبيق منهج رب العالمين بما نستطيعه بدون حسابات يعني كثيرة، إنما نتوكل على الله عز وجل. آخرين يقول لمن خزل الدكتور حازم، وأنا ما بحبش كلمة الخزلان لأن حتى الآن ما حصلش هذا الخزلان بوضوح، يعني الحق أحب إلينا من أي أحد. يعني هذا التفاعل السريع، الحقيقة المداخلات كثيرة جدا جدا، خاصة من يقول ويسرد عدد كبير من أسماء رابطة علماء الأمة مؤيدين للشيخ حازم رئيسا التي ربما تجاوزت 100 من أهل العلم من أهل السنة والجماعة ومن أساتذة الجامعات والمشيخ الأزهر الشريف، يقولون يعني أليس هؤلاء أيضا من أهل الحل والعقد؟
هو لنعترف أننا نواجه تجربة لم نكن ممهدين لها ولم نكن ننتظرها، نحن جاهدنا كثيرا في سبيلها لكن لم نكن نتوقع، والحمد لله كل هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا التوفيق نفسه قد يكون ابتلاء وقد يكون تمحيصا لنا من جديد. ما أناشد علماءنا به وما أناشد الناس جميعا به، لأن العلماء لن يبعث يوم القيامة وحدهم وأنتم وحدكم يا ناس، كل واحد سيبعث يوم القيامة فردا وكل واحد سيحاسب وحده. هذه لحظة فارقة في تاريخ الإسلام، لحظة لم تتكرر منذ مئات الأعوام. أنا أتخيل ماذا يمكن أن يفعل بعض الشيوخ لو انتخبوا هذا أو ذاك ثم فوجئوا بعد سنتين أو ثلاث بأن مصر دولة علمانية من جديد، وبأن الإسلام يطرد من جديد، وبأن هذا الذي تمسح بالإسلام الآن كي يكسب أصواتا قد انقلب عليه. في كل المرات، وهذه أوجهها للإخوان المسلمين، في كل المرات التي تحالفوا فيها مع شخصيات ظنوها على الحياد انقلبت هذه الشخصيات عليهم بعد ذلك ونكلت بهم، حتى في تحالفهم مع الوفد، في تحالفهم مع ضباط الثورة قبل ذلك، في كل تحالفاتهم القومية يجيء في فترة معينة وينقلب ويكون أشد من غيره نكاية فيهم، لأنه يعرف دخيلتهم ويعرف بعد تحالفه معهم أسرارهم وكيف ينال منهم. هذه لحظة فارقة، أشد ما أخشاه أن الكثيرين لا يعرفوا مدى خطورة هذه اللحظة ولا يعرفون. أنا لا أتصور كيف سيواجهون أنفسهم بعد عام أو عامين أو خمسة أعوام عندما يجدون أنهم اختاروا الشخص غير المناسب. والله أنا عندما، وهذا ما قاله بعض السلفيين لي في الأيام الأخيرة رغم أنهم كانوا ضد الشيخ حازم قبل ذلك، قالوا أنهم عندما يختارونه وقد استبرأوا لدينهم أمام الله سبحانه وتعالى، يا رب اخترنا من قال وجهر بأنه يريد شرعك، فلو حتى لو لم ينجح بعد ذلك نحن اخترناه اختيارا في سبيلك أنت يا رب.
نعم.
ماذا يقولون طيب. في سبيل الآخرين لا أدري.
نعم جزاك الله خيرا. احنا عندنا موضوع آخر والوقت قد دهمنا طبعا، ولكن في عجالة، ما سمعناه من أخبار يعني بلغت حد الصحة أن هناك حالة من حالات الاستقلال في منطقة برقة بليبيا، وإعلان حكم ذاتي وحكم فيدرالي، وبعض التصريحات تقول منسوبة إلى مصطفى عبد الجليل أنه قد يستخدم القوة لمنع هذا التقسيم. رأيك هذه محاولات لإفشال الثورة الليبية وإخراجها من مضمونات نجاح؟
وهذا ما بشر به المسيح الدجال ماكين لما كان هناك، وعندما وهو الذي جاء للإفراج عن المجموعة الأمريكية التي أفرج عنها المخطط الأمريكي تقسيم العالم العربي كله وبما فيه مصر، ثم يأتي رجال الثورة المضادة والليبراليين، عندما نقول تقسيم مصر أنتم تخرفون، أنتم عندكم فكر المؤامرة، أنتم تقسيم العالم العربي كله، وهم ناجحين فيه حتى الآن وفي كل بلادنا العربية. التقسيم نجح في السودان، التقسيم نجح في فلسطين، التقسيم ينجح الآن في ليبيا، التقسيم سينال الجزائر بعد ذلك، سينال المملكة العربية السعودية. إصارة النعرات في كل بلاد العالم العربي، إصارتها على مصر كي تسقط مصر ثم يسقط الباقي، يعني هذا تقسيم العالم العربي كله، دي استراتيجية أمريكية. هذه الاستراتيجية لا نستطيع أن نواجهها بالاحتواء والمناورة، وإنما بالمواجهة الشاملة التي تستنفر كل قوى العالم الإسلامي، وعندما تستنفر هذه القوى فإن أمريكا ستضطر للاستسلام والرضوخ.
نعم. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأنا عاجز عن تقدير حضرتك الحقيقة بما تستحق. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم مشاهدين، على خير ألقاكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه.